بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله تعالى في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: القسم الثاني من الخصائص ما كان مختصا به دون أمته، وقد يشاركه في بعضها الأنبياء، وهذا هو المقصود الأول، فلنذكره مرتبا على أبواب الفقه. كتاب الإيمان. فمن ذلك أنه كان معصوما في أقواله وأفعاله، لا يجوز عليه التعمد ولا الخطأ الذي يتعلق بأداء الرسالة، ولا يقر فيبقى عليه، فلا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فلهذا قال كثير من العلماء: لم يكن له الاجتهاد، لأنه قادر على النص. وقال آخرون: بل له أن يجتهد، ولكن لا يجوز عليه الخطأ. وقال آخرون: بل لا يقر عليه. فعلى الأقوال كلها هو واجب العصمة، لا يتصور استمرار الخطأ عليه بخلاف سائر أمته، فإنه يجوز ذلك كله على كل منهم منفردا. فأما إذا اجتمعوا كلهم على قول واحد فلا يجوز عليهم الخطأ كما تقدم.
نعم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا القسم الثاني من خصائص نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. قد مر معنا تقسيم ابن كثير رحمه الله تعالى لخصائص النبي عليه الصلاة والسلام إلى قسمين: قسم يختص به لا يشاركه فيه غيره من الأنبياء، وقسم يختص به لا يشاركه فيه أحد من أمته. والحديث هنا عن هذا القسم الثاني، وقد يشاركه فيه الأنبياء، قد يشاركه فيه الأنبياء، مثل الخصوصية الأولى وهي عصمة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فهناك خصائص للنبي عليه الصلاة والسلام لا تشاركه فيها أمته، ولكن قد يشاركه فيها غيره من الأنبياء. وهناك من الخصائص ما هي خاصة به عليه الصلاة والسلام لا يشاركه فيها أحد من الأنبياء. ولهذا يمكن أيضا أن تقسم الخصائص إلى تقسيم آخر، تقسيم ثلاثي، وهو أن من الخصائص ما هو خاص به عليه الصلاة والسلام لا يشاركه فيه أحد من الأنبياء ولا أحد من أمته، والثاني من الخصائص ما لا يشاركه فيه أحد من الأنبياء، والثالث ما لا يشاركه فيه أحد من أمته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم ذكر رحمه الله تعالى أنه يرتب ذلك على ترتيب أبواب الفقه، فبدأ أولا بكتاب الإيمان. كتاب الإيمان، والإيمان هو جامع للدين كله، أصوله وفروعه، عقائده وأعماله، كما قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. فالإيمان بإطلاقه العام يشمل الدين كله، يشمل العقيدة التي تكون في القلب، ويشمل الأعمال التي تكون بالجوارح، ويشمل الأقوال التي تكون باللسان. فكل ذلك يشمله لفظ الإيمان ويتناوله بإطلاقه العام. ومراد المصنف رحمه الله تعالى بالإيمان هنا أمور العقائد، ومراده رحمه الله بالإيمان هنا أمور العقائد، ومراده أيضا بأمور العقائد ما كان مختصا بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن أمور الاعتقاد عموما ومباحث الاعتقاد عموما ترجع إلى الإلهيات واليوم الآخر والنبوات، والبحث هنا فيما يتعلق بالنبوات وبنبوة نبينا صلوات الله وسلامه عليه خاصة صلى الله عليه وسلم. فمن أمور الاختصاص أو الخصوصية لنبينا عليه الصلاة والسلام أمور تتعلق بهذا الجانب، تتعلق بهذا الجانب، جانب الإيمان به عليه الصلاة والسلام وما يجب أن نعتقده نحوه صلى الله عليه وسلم. فمما يجب أن نعتقده نحو نبينا عليه الصلاة والسلام أن الله عصمه في أقواله، أن الله سبحانه وتعالى عصمه في أقواله وأفعاله صلوات الله وسلامه عليه. قال رحمه الله: فمن ذلكم أنه كان معصوما في أقواله وأفعاله لا يجوز عليه التعمد، لا يجوز عليه التعمد. أما السهو والنسيان فهذا يقع، لكن لا يجوز عليه صلوات الله وسلامه عليه التعمد ولا الخطأ الذي يتعلق بأداء الرسالة، ولا الخطأ الذي يتعلق بأداء الرسالة، لأن الله عصمه في البلاغ، فلا يقع منه عليه الصلاة والسلام خطأ فيما يبلغه للناس، فيما يبلغه للناس من دين الله سبحانه وتعالى، سواء ما كان من ذلكم من آيات القرآن التي تتنزل على نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، أو ما كان من بيانه لدين الله بسنته عليه الصلاة والسلام وأقواله. فالله جل وعلا عصمه في ذلك، قال: ولا الخطأ الذي يتعلق بأداء الرسالة ولا بغيرها فيقر عليه، ولا بغيرها يعني الأخطاء التي لا تتعلق بأداء الرسالة فيقر عليه صلى الله عليه وسلم. قال: فلا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذا من دلائل العصمة في البلاغ، أنه عليه الصلاة والسلام كلامه الذي يبلغه هو وحي من الله، كلامه الذي يبلغه صلوات الله وسلامه عليه هو وحي من الله، فهو صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وإنما ينطق عن وحي، وإنما ينطق عن وحي يوحى إليه من رب العالمين صلوات الله وسلامه عليه. قال: فلهذا قال كثير من العلماء لم يكن له اجتهاد، لم يكن له اجتهاد، لأن كل أقاويله وحي، كل أقاويله وبيانه لدين الله وحي، وهذا هو حقيقة الرسالة، هذا هو حقيقة الرسالة، لأن حقيقة الرسالة إبلاغ كلام المرسل، حقيقة الرسالة إبلاغ كلام المرسل، وما على الرسول إلا البلاغ. فالرسول مهمته أن يبلغ كلام مرسله، لا أن ينشئ كلاما من قبل نفسه أو أن يأتي بشيء من قبل نفسه، فالرسول مهمته البلاغ، الرسول مهمته البلاغ، يبلغ كلام مرسله. ولهذا قول الله عز وجل، قول الله سبحانه وتعالى: إن هذا إلا قول رسول كريم وما هو بقول شاعر، أول الآية: إنه لقول رسول كريم، إنه لقول رسول كريم، أضاف القول وهو وحي الله، أضاف القول الذي هو القرآن ووحي الله إلى الرسول بلقب الرسالة، بلقب الرسالة، قال: إنه لقول رسول كريم، فأضاف إليه القول بلقب الرسالة، مما يشعر أن الأمر إنما هو بلاغ، قول رسول ليس إنشاء منه وإنما إبلاغا لمرسله، إبلاغا لكلام مرسله، فهو قول رسول على وجه البلاغ ليس على وجه الإنشاء، ليس على وجه الإنشاء، وإنما هو على وجه البلاغ لكلام الله سبحانه وتعالى. إنه لقول رسول كريم، أي مبلغ، مبلغ له. فهذه حقيقة الرسالة، أن المرسل مهمته إبلاغ، أن المرسل مهمته إبلاغ كلام المرسل سبحانه وتعالى. قال: فلهذا قال كثير من العلماء لم يكن له الاجتهاد، لأنه قادر على النص، لأنه قادر على النص في كل حال من الأحوال من أمور الدين يبلغ بالنص. وكانوا أحيانا يسألون عن المسألة فينتظر عليه الصلاة والسلام ثم يجيب، مثل الحديث الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: إلا الدين فإنه سارني به جبريل آنفا، يعني قبل قليل، إلا الدين فإنه سارني به جبريل آنفا، قبل قليل. فبلاغاته أو بياناته عليه الصلاة والسلام لدين الله كلها وحي، وهذه حقيقة الرسالة إبلاغ كلام المرسل. قال: فلهذا قال كثير من العلماء لم يكن له الاجتهاد، لأنه قادر على النص. وقال آخرون: بل له أن يجتهد ولكن لا يجوز عليه الخطأ. وقال آخرون: بل لا يقر عليه. فهذه ثلاثة أقوال. قال: فعلى الأقوال كلها هو واجب العصمة، فعلى الأقوال كلها هو واجب العصمة، لا يتصور استمرار الخطأ عليه، لا يتصور استمرار الخطأ عليه، بخلاف سائر الأمة فإنه يجوز ذلك كله على كل منهم منفردا، كل واحد من الأمة منفردا يجوز عليه ذلك. أما إن اجتمعوا كلهم على قول واحد فلا يجوز عليهم الخطأ، كما تقدم في الحديث: لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة. وقد ذكر ذلكم المصنف رحمه الله في جملة الخصائص، خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، وهي إن كانت في الأصل لأمته إلا أنها إنما حصلت لأمته بفضل وبركة رسالته عليه الصلاة والسلام. نعم.
ومن ذلك ما ذكره أبو العباس بن القاص أنه كلف وحده من العلم ما كلف الناس بأجمعهم، واستشهد البيهقي على ذلك بحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين أنا نائم إذ أتيت بقدح فيه لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يجري في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: العلم. رواه مسلم.
ثم ذكر من خصائص نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام ما نقله عن أبي العباس بن القاص أنه، أي صلى الله عليه وسلم، كلف وحده من العلم ما كلف الناس بأجمعهم، أنه كلف وحده من العلم ما كلف الناس بأجمعهم، أي ما كلفت به، ما كلف به الناس أجمع، كلف صلى الله عليه وسلم من العلم ما كلف به الناس أجمعهم. وذكر دليلا لذلك، وقد يستدل لذلك بما في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن أعلمكم بالله وأتقاكم لله أنا، فأعلم خلق الله بالله. فكل علم صحيح، كل علم صحيح في دين الله وفيما تتحقق به سعادة العبد في دنياه وأخرى، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام أوتيه على التمام والكمال، أوتيه على التمام والكمال. وكل علم عند أي فرد من أفراد الأمة لم يكن متلقا عنه فهو غير صحيح، كل علم عند أي فرد من أفراد الأمة لم يكن مستمدا من علمه عليه الصلاة والسلام فهو غير صحيح. من عمل عملا ليس عليه أمرنا
فهو رد.
الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقولوا حتى يقول ولا تفعلوا حتى يأمر. لا تقولوا أي في العلوم، ولا تفعلوا أي في الأعمال. لا تقولوا حتى يقول ولا تفعلوا حتى يأمر. فإذا كانت العلوم ليست مستمدة من علمه عليه الصلاة والسلام فهي علوم غير صحيحة. أعني بالعلوم العلوم التي يقصد بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أما أمور الدنيا فقد قال عليه الصلاة والسلام أنتم أدرى بأمور دنياكم، لكن الأمور التي تتعلق بدين الله ويقصد بها التقرب إلى الله ويقصد بها طلب ثواب الله جل وعلا سبحانه وتعالى، فهذه إن لم تكن مستمدة من العلم النبوي والهدي المحمدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام فهي باطلة. فهي باطلة. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي لفظ من أحدث في أمرنا هذا فهو رد. وهذه الحقيقة كان عليه الصلاة والسلام يغرسها في القلوب كل جمعة إذا خطب الناس قال أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وفي لفظ خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. فجمع الله سبحانه وتعالى له العلوم، والمراد بالعلوم أي المقربة إلى الله سبحانه وتعالى التي يقصد بها نيل ثوابه جل وعلا ويطلب بها أجره وثواب الدار الآخرة، هذه جمعها الله سبحانه وتعالى لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. قال كلف وحده من العلم ما كلف الناس بأجمعهم. قال واستشهد البيهقي على ذلك بحديث ابن عمر، وفي صحيح مسلم أو في الصحيحين أيضا، المصنف أحاله لمسلم وهو في الصحيحين، حديث ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم إذ أتيت بقدح فيه لبن، إذ أتيت بقدح فيه لبن، واللبن الفطرة، فأتيت بقدح فيه لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يجري في أظفاري، إني لأرى الري يجري في أظفاري، يعني هذا اللبن شرب منه وروي منه حتى إنه صلى الله عليه وسلم رأى في منامه أن الري كان يجري في أظفاره، بمعنى أن جسمه كله أخذ نصيبه تماما من هذا الري، أن جسمه كله أخذ نصيبه تماما كاملا وافرا من هذا الري. قال ثم أعطيت فضلي، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال العلم. قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال العلم. فأول صلى الله عليه وسلم ذلكم بالعلم. وهذا فيه إشارة إلى فضيلة عمر رضي الله عنه ومكانته في العلم رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي وافق الوحي في مواقف عديدة رضي الله عنه وأرضاه. وجاء في حديث آخر في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال رأيت الناس وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي، يعني بعضهم قميص إلى هنا والباقي عاري، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، ورأيت عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، ورأيت عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، فقيل يا رسول الله بما أولت ذلك؟ قال أولته بالدين، أولته بالدين. إذا جمعت بين هذين الحديثين فهذا يدل على فضيلة عمر رضي الله عنه في العلم والعمل، في العلم والعمل. وهذه الفضيلة أيضا ثابتة لعموم الخلفاء الراشدين، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وصفهم بصفتين الراشدين المهديين، وهاتان الصفتان تعني الصلاح في الجانبين، جانب العلم وجانب العمل. فالراشد ضد الغاوي، الراشد ضد الغاوي، والمهتدي ضد الضال. الراشد الذي صلح عمله والمهتدي الذي صلح علمه. فالراشدين المهديين أي الذين جمع الله لهم بين صلاح العلم وصلاح العمل، جمع الله لهم بين صلاح العلم وصلاح العمل، ولهذا حثنا صلوات الله وسلامه عليه أن نأتسي بهم وأن نسير وفق سنتهم وهديهم رضي الله عنهم وأرضاهم. الشاهد من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أول هذا اللبن الذي شرب منه في منامه حتى رأى الريه يجري في أظفاره الشريفة صلوات الله وسلامه عليه، أول ذلك بالعلم. فهذا يستفاد منه أنه عليه الصلاة والسلام أخذ من العلم بالله وبدينه وبشرعه وأحكامه والأمر والنهي إلى آخر ذلكم، أخذ من ذلكم النصيب الوافر والحظ الكامل، فجمع الله سبحانه وتعالى له العلم المقرب إلى الله سبحانه وتعالى كله، فهو إمام في ذلك. وكل علم يقصد به التقرب إلى الله لا يكون متلقا من علمه عليه الصلاة والسلام فهو غير صحيح، فهو علم غير صحيح. كما أنه كل عمل يقصد به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى لا يوافق عمله فهو عمل باطل. ومن جاء بعلم لا يوافق علمه أو بعمل لا يوافق عمله فهو متقدم بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام، واقع فيما نهى الله عنه في قوله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال أهل العلم معناه أي لا تقولوا حتى يقول ولا تفعلوا حتى يأمر. إذا ضممت إلى الآية الحديث الذي في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من نبي من الأنبياء إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يستنون بسنته ويهتدون بهديه ثم إنه يخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فساد في الجانبين العلم والعمل، يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فساد في الجانبين، جانب العلم وجانب العمل. والواجب على أفراد الأمة عندما يعلموا بهذه الخصيصة العظيمة المباركة لنبيهم عليه الصلاة والسلام أن تكون حياتهم كلها مجاهدة للنفس على تعلم علومه والاهتداء بأعماله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
ومن ذلك أنه كان يرى ما لا يرى الناس حوله، ففي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها هذا جبريل يقرأ عليك السلام، فقالت عليه السلام يا رسول الله ترى ما لا نرى. وعنها في حديث الكسوف الذي في الصحيحين والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وقال البيهقي أخبرنا الحاكم قال أخبرنا محمد بن علي بن دحيم قال حدثنا أحمد بن حازم الغفاري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن مورق عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، حتى ختمها ثم قال إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع قدر إصبع إلا ملك واضع جبهته ساجدا لله، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولا خرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله، والله لوددت أني شجرة تعضد. رواه ابن ماجه. قال البيهقي يقال إن قوله شجرة تعضد من قول أبي ذر رضي الله عنه.
ثم قال رحمه الله تعالى ومن ذلكم أي من خصائص نبينا عليه الصلاة والسلام أنه كان يرى ما لا يرى الناس حوله، يرى ما لا يرى الناس حوله، وهذا يعني شواهد كثيرة جدا في السنة. يرى أشياء ومن حوله من الناس لا يرونها، مثل ما مر معنا قريبا في سورة النجم، قال علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. فلما رأى عليه الصلاة والسلام جبريل في الأرض، لأنه رآه مرتين، مرة في السماء لما عرج به، ومرة رآه في مكة وهو في الأرض وقد سد الأفق وله 600 جناح، الناس الذين كانوا على في الأرض في ذلك الوقت وينظرون إلى السماء ما منهم من رأى شيئا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام وحده رأى ما لم يروه، رأى جبريل على صورته الحقيقية وقد سد الأفق، وقد سد الأفق. فهو عليه الصلاة والسلام من خصائص أن الله يمكنه في أوقات أن يرى ما لا يراه الناس الذين حوله، يرى ما لا يراه الناس الذين حوله. ومن أمثلة ذلك ما جاء في الصحيح عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: هذا جبريل يقرأ عليك السلام، يعني جبريل أمامه، جبريل أمام النبي عليه الصلاة والسلام ويراه، وعائشة إلى جنبه لا تراه، فيقول لها: هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت: عليه السلام يا رسول الله، ترى ما لا نرى. وهذا يعني شاهد لي، قالت ترى ما لا نرى، لأنه يقول هذا جبريل يقرأ عليك السلام، هذا جبريل يقرأ عليك السلام. فهو عليه الصلاة والسلام يرى جبريل، وجبريل أيضا يخاطبه، فيراه ويسمع خطابه، وعائشة إلى جنبه رضي الله عنها لا ترى ولا تسمع خطابه، فهو يرى عليه الصلاة والسلام ما لا يرى من حوله، ويسمع أيضا ما لا يسمع من حوله، يمكنه الله سبحانه وتعالى في أوقات فيكون له ذلك، وهذا من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه. هذا الحديث مخرج في الصحيحين. زاد البخاري: تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تريد رسول الله، قالت ترى ما لا را ترى ما لا نرى، تريد رسول الله، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما خص به أنه يرى ما لا يرى من حوله. أيضا من عجيب الأخبار في هذا الباب ما كان في قصة صلاة الكسوف، في قصة صلاة الكسوف، وقال وعنها أي عن عائشة في حديث الكسوف الذي في الصحيحين: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. والمصنف رحمه الله اقتصر في ذكر هذه القصة، وإلا من يطالع القصة في الصحيح فيها أمور عجيبة جدا، لأن الشمس كسفت في حياة النبي عليه الصلاة والسلام مرة واحدة، فخرج عليه الصلاة والسلام وجمع الناس ودعاهم الصلاة جامعة وصلى بهم صلاة الكسوف. وصلاة الكسوف معروفة، وهي ركعتان، في كل ركعة ركوعان، في كل ركعة ركوعان، بمعنى أن الإمام يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يقرأ طويلا ما تيسر له من القرآن، ثم يركع ويرفع من ركوع قائلا: سمع الله ولمن حمده، ثم يبدأ يقرأ الفاتحة، ويقرأ بعدها سورة، يقرأ ما تيسر له من القرآن، ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين، ثم يقوم ويأتي بركعة بركوعين. فإذا صلاة الكسوف ركعتان، في كل ركعة ركوعان، في كل ركعة ركوعان. وهنا أخرج عن الموضوع قليلا لأذكر لكم قصة طريفة وفيها فائدة، يعني لولا الفائدة ما ذكرتها. حدثني بها صاحب القصة، يقول: عندما تخرجت من الجامعة ودراستي في العلوم يعني الدنيوية، إما رياضيات أو إحياء أو، لكن رجل ملتحي ومتدين، ويقول: فعينت في قرية من القرى. ففي الأيام الأولى التي عينت فيها حصل كسوف، وكان إمام المنطقة والذي يصلي الجمعة بالناس مسافر في ذاك اليوم. يقول: ففوجئت، الناس يطرقون علي الباب ويقولون: الآن كسوف والإمام مسافر وما فيه إلا أن تصلي فينا. يقول أنا كل المراجع التي معي كلها تتعلق بتخصصي، ولا عندي أي كتاب في الفقه ولا أذكر صفة صلاة الكسوف، ما أتذكر. يقول حاولت أتذكر صفة صلاة الكسوف كيف تكون، ما أتذكر. قلت لهم أنا ما أستطيع وحاولت. يقول أبدا. قالوا ما يمكن، ما يوجد إلا أنت والجماعة كلهم الآن في المسجد وينتظرونك، وتوكل على الله تعالى صلي بنا. يقول فقررت أنا أتوضأ وأذهب للمسجد وأتوسم في أي واحد منهم وأقدمه. يقول بهذه النية ذهبت. يقول أنا ذهبت إلى المسجد وأنا أريد أن أبحث عن واحد من هؤلاء، يعني أتوسم فيه وأقدمه وأصر عليه إلا أن يصلي وأخرج من الموقف. يقول خرجت بهذه النية، توضأت ودخلت المسجد. يقول مجرد ما دخلت مع باب المسجد الناس كلهم قاموا، قالوا جاء الشيخ جاء الشيخ، قاموا صفوف. يقول فوجدت أني مضطر، ما عندي خيار له. ويقول وذهبت وقفت مكان الإمام وكبرت 7 تكبيرات. يقول كبرت 7 تكبيرات والركعة الثانية 5 تكبيرات وسلمت السلام عليكم ورحمة الله. السلام. يقول ولا في شايب خلفي. قال ما شاء الله عيد هذا، قال ما شاء الله عيد اليوم، الناس في كسوف صلاة كسوف والناس وهذا يصلي بهم صلاة العيد. الشاهد من القصة مثل هذه العبادات ينبغي أن تكون حاضرة في الأذهان ومعروفة الأحكام، وإذا فوجئ بها الإنسان في أي مكان يؤدي العبادة المشروعة المطلوبة من في الوقت المناسب على الصفة التي شرعها الله سبحانه وتعالى. أما إذا لم يكن يتعلم ولا يتفقه يقع في مثل هذا الخطأ، ويقع أيضا في الخطأ الآخر الذي حدثني بأحد الأشخاص في منطقة من المناطق. يقول صلوا على الجنازة بسجود وركوع، صلاة الجنازة يقول صلوا ركعتين بسجود وركوع، يعرفون أنه يصلى عليه لكنهم ما تعلموا. فتعلم مثل هذه الأحكام وخاصة التي ما تمر إلا بين وقت وآخر أو وقت طويل، فإذا لم تكن هذه الأحكام حاضرة أو الإنسان على علم بها يقع في مثل هذا الخطأ. نعود إلى كلام الإمام بن كثير. قال وعنها في حديث الكسوف الذي في الصحيحين والله، قال والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته تلك صلاة الكسوف فعل أمرا ما كان الصحابة يعهدون منه فعله في صلاته، واستغربوا هذا الأمر، ومجرد أن انتهى من الصلاة سألوه صلوات الله وسلامه عليه، رأوه وهو يصلي في أثناء الصلاة وهو قائم يصلي، تقدم ومشى إلى الأمام قليلا كأنه يريد أن يأخذ شيئا، ثم بعدها بقليل أيضا وجدوه يرجع إلى الوراء صلوات الله وسلامه عليه. فلما انتهى من صلاته قالوا يا رسول الله رأيناك فعلت في صلاتك شيئا ما رأيناك تفعله. فقال رأيت الجنة والنار، يعني حقيقة رأيت الجنة والنار خلف الصفوف يصلون وراءه صلى الله عليه وسلم، ورأوه يتقدم يمد يده، ورأوه يتأخر. لما رأى الجنة تقدم قال تقدمت لأخذ عنقودا من عناقيد الجنة. الجنة كانت أمامه وهم يصلون، وربنا على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، فكانت الجنة أمامه عليه الصلاة والسلام، وتقدم قال أردت أن أخذ عنقودا من عناقيد الجنة ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، عنقود واحد، قال لو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. ولما رجع قال رأيت النار، ثم أخذ يحدثهم عليه الصلاة والسلام بما رأى في الجنة وبما رأى في النار، فذكر أشياء رآها في الجنة وأشياء رآها في النار. مما رآه في النار قال رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار أو قصبته في النار، وقال رأيت امرأة في النار دخلت النار في هرة، رأها في صلاة الكسوف، قال رأيت امرأة في النار دخلت النار في هرة حبستها، لا هي التي أطعمتها ولا هي التي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وذكر عليه الصلاة والسلام أشياء رآها في الجنة صلوات الله وسلامه عليه، وأشياء رآها في النار. والصحابة وراءه يصلون ما رأوا شيئا، لا رأوا الجنة ولا رأوا النار. وهذا من الشواهد والدلائل لقول ابن كثير في الخصائص، خصائص النبي، أنه يرى ما لا يرون، يرى ما لا يرون، أي يمكنه الله سبحانه وتعالى في أوقات أن يرى أشياء ما يراها من حوله. قال: وقال البيهقي وساق الإسناد عن مجاهد عن مورق، وعن مورق عن أبي ذر، عن مورق عن أبي ذر، ومورق لم يسمع من أبي ذر، مورق لم يسمع من أبي ذر، وهذه علة في الحديث، لكن له شواهد، ولهذا أورده الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم 1723. عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا حتى ختمها، حتى ختمها، ثم قال: إني أرى ما لا ترون. وهذا تصريح بهذه الخصوصية له عليه الصلاة والسلام، قال: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون. قال: أطت السماء وحق لها أن تأط، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع قدر أصبع إلا ملك واضع جبهته ساجد لله، إلا ملك واضع جبهته ساجد لله تبارك وتعالى. هذا فيه دليل على كثرة الملائكة الكاثرة، وكم من ملك على التكثير. ولما عرج به عليه الصلاة والسلام قال: رأيت البيت المعمور، وقيل لي: هذا البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون، كل يوم يدخله 70,000 ملك ثم لا يعود، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فقال: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع قدر أصبع إلا ملك واضع جبهته ساجد لله. فهذا يبين كثرة الملائكة. قال: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله، ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا يذكره عليه الصلاة والسلام لأمته على وجه النذارة والتخويف، وأن ينتبه الإنسان وأن يعرف أن أمامه جنة ونار وحساب وعقاب وأهوال وشدائد، وأن لا يمضي في هذه الحياة هكذا سادرا لاهيا غافلا معرضا إلى أن يفاجئ الموت وهو على الضياع، ثم يندم ولا يفيده الندم. فهذه موقظات ومنبهات إذا تأملها المسلم أخذته مأخذا آخر، فيه الجد وفيه العزم وفيه الاجتهاد في الطاعة والبعد عن معصية الله سبحانه وتعالى. قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله، يعني لكم جؤار صوت تناجون الله وتلحون عليه وتطلبون منه. قال: والله لوددت أني شجرة تعضد. وهذا مدرج، هذا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو مدرج في الحديث. قال ابن كثير رحمه الله ورواه ابن ماجه. قال البيهقي: يقال إن قول شجرة تعضد من قول أبي ذر، وهذا هو الصحيح، من قول أبي ذر، قوله والله لوددت أني شجرة تعضد، هذا مدرج وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من كلام أبي ذر. وقد جاء الحديث في المسند للإمام أحمد صريحا بذلك، صريحا بذلك في التصريح أن هذا من قول أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
ومن ذلك أن الله أمره أن يختار الآخرة على الأولى، وكان يحرم عليه أن يمد عينيه إلى ما متع به المترفون من أهل الدنيا، ودليله من الكتاب العزيز ظاهر.
قال: ومن ذلك، أي من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، أن الله أمره أن يختار الآخرة على الأولى. قال الله عز وجل: وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. فأمره الله جل وعلا أن يختار الآخرة على الأولى، واختار ذلكم عليه الصلاة والسلام. وكان يحرم عليه أن يمد عينيه إلى ما متع به المترفون من أهل الدنيا، وكان يحرم عليه أن يمد عينيه إلى ما متع به المترفون من أهل الدنيا، ودليله من الكتاب العزيز ظاهر، أي في مواضع. ومن ذلكم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. فنهاه الله سبحانه وتعالى أن يمد عينيه إلى ما متع به المترفون من أهل الدنيا صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
ومن ذلك أنه لم يكن له تعلم الشعر. قال الله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أبالي ما أتيت إن أنا شربت ترياقا أو تعلقت تميمة أو قلت الشعر من قبل نفسي. رواه أبو داود. فلهذا قال أصحابنا: كان يحرم عليه تعلم الشعر.
نعم. قال: ومن ذلك، أي من خصائص عليه الصلاة والسلام، أنه لم يكن له تعلم الشعر. لم يكن له تعلم الشعر. قال الله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. وما ينبغي له. فمن خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه ما ينبغي له تعلم الشعر، ولم يكن له تعلم الشعر صلوات الله وسلامه عليه. ذكر هذا الدليل من القرآن، ثم ذكر دليلا من السنة، وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أبالي ما أتيت إن أنا شربت ترياقا أو تعلقت تميمة أو قلت الشعر من قبل نفسي. وهذا الأسلوب يعني يؤتى به في بيان أمر محرم وبيان أو أمر خاطئ أو أمر مخالف، فيبين عندما يضم إلى مخالفات أخرى، يعني أن مستوى بمستوى هذه المخالفات فيذكر معها ويقرن بها. فيقول: ما أبالي إن شربت ترياقا أو تعلقت تميمة أو قلت شعرا من قبل نفسي. من قبل نفسي. فأراد أن يبين عليه الصلاة والسلام أنه لا يقول الشعر من قبل نفسه، كما أنه لا يعلق التميمة، وكما أنه لا يشرب ترياقا صلوات الله وسلامه عليه. فقال: ما أبالي إن أنا شربت ترياقا أو تعلقت تميمة أو قلت شعرا من قبل نفسي. والحديث رواه أبو داود في سننه، وفيه عبد الرحمن بن رافع التنوخي. قال البخاري: في حديثه مناكير. وقال الحافظ: ضعيف. فهذا الحديث بهذا الإسناد الذي عند أبي داود فيه هذه العلة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فلهذا قال أصحابنا: إنه كان يحرم عليه تعلم الشعر. فإذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه ما ينبغي له تعلم الشعر. نعم.
ومن ذلك أنه لم يكن يحسن الكتابة.
شربت ترياقا علق عليها في النسخ.
يقول: الترياق بكسر في السكون أنواع، بعضه يشتمل على شيء من لحوم الأفاعي، وهذا هو الذي حرمه، فإذا لم يكن منه من لحوم الأفاعي فلا بأس بتناوله.
هو يعني عموما شربت ترياقا، يعني المراد به شرب ترياق محرم، يعني ما كان من الترياق محرما سواء من سموم الأفاعي أو من غيرها، فيقول عليه الصلاة والسلام: ما أبالي إن أنا شربت ترياقا أو تعلقت تميمة أو قلت شعرا، أي أنها كلها أمور لا تقع ولا تكون منه صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
ومن ذلك أنه لم يكن يحسن الكتابة، قالوا وقد كان يحرم عليه ذلك. قال الله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وقال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وقد زعم بعضهم أنه صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى تعلم الكتابة، وهذا قول لا دليل عليه، فهو مردود إلا ما رواه البيهقي من حديث أبي عقيل يحيى بن المتوكل عن مجالد عن عون بن عبد الله عن أبيه أنه قال: لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كتب وقرأ. وقال مجاهد: فذكرت ذلك للشعبي.
وقال مجالد
فذكرت ذلك للشعبي فقال: قد صدق، سمعت من أصحابنا يذكرون ذلك. ويحيى هذا ضعيف، ومجالد فيه كلام. وهكذا ادعى بعض علماء المغرب أنه كتب صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية، فأنكر ذلك عليه أشد الإنكار، وتبرئ من قائله على رؤوس المنابر، وعملوا فيه الأشعار. وقد غره في ذلك ما جاء في بعض روايات البخاري: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله. وقد علم أن المقيد يقضي على المطلق، ففي الرواية الأخرى: فأمر عليا فكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. قال: ومن ذلك، أي من خصائص نبينا عليه الصلاة والسلام، أنه لم يكن يحسن الكتابة، لم يكن يحسن الكتابة. قالوا: وكان يحرم عليه ذلك. قال: لم يكن يحسن الكتابة، ذكر دليلين على ذلك من القرآن، وهما قول الله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، هذا معنى الأمي. والدليل الآخر قال: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، لا يتلو ولا يخط، وهذا بمعنى أمي. الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب. قال: ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. ففي الآية الأولى قال: النبي الأمي، أي الذي لا يقرأ ولا يكتب. وفي الثانية صرح بالأمرين: لا تتلو ولا تخط، ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فهو عليه الصلاة والسلام لم يكن يكتب، ما كان يحسن الكتابة. ولما جاءه جبريل في الغار أول الأمر وقال لا اقرأ، قال: ما أنا بقارئ. قال: وقد زعم بعضهم أنه صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى تعلم الكتابة، لكن هذا قول مرسل ما ليس عليه دليل، والأمر بقي على أصله أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يكتب ولا يقرأ صلوات الله وسلامه عليه، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل صحيح وصريح. قال: وقد زعم بعضهم أنه صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى تعلم الكتابة، وهذا قول لا دليل عليه. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذا قول لا دليل عليه، فهو مردود. ثم ذكر دليلا وضعفه رحمه الله، فلا يكون صالحا للاستشهاد به على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يمت حتى تعلم الكتابة، وهو ما رواه البيهقي، وذكر الإسناد من حديث أبي عقيل يحيى بن المتوكل عن مجالد عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبيه قال: لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قرأ وكتب. قال مجالد: فذكرت ذلك للشعبي فقال: قد صدق، قد سمعت من أصحابنا يذكرون ذلك. قال ابن كثير: يحيى هذا ضعيف، يحيى بن المتوكل ضعيف ومجالد في كلام، فهاتان علتان. وأيضا علة ثالثة وهي أن أبو عون عبد الله بن عتبة من كبار التابعين فهو مرسل، عون أبو عون عبد الله بن عتبة من كبار التابعين فهو مرسل، فهذه ثلاثة علل. فالحديث ضعيف والأمر باقي على أصله وهو أنه عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يكتب. قال وهكذا ادعى بعض علماء المغرب، وهكذا ادعى بعض علماء المغرب يشير إلى أبي الوليد الباجي الأندلسي كما ذكر ذلك ابن كثير، كما ذكر ذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة أبي الوليد الباجي الأندلسي أنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام كتب يوم صلح الحديبية، يوم صلح الحديبية فأنكر عليه ذلك أشد الإنكار وتبرئ من قائله على رؤوس المنابر وعملوا فيه الأشعار، يعني ينكرون عليه إنكارا شديدا في الخطب وفي الشعر قولا ونثرا أنكروا عليه ذلك، وهو قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب يوم صلح الحديبية. وسبب الخطأ الذي وقع فيه أبو الوليد الباجي أنه غره ما جاء في بعض روايات الصحيح، صحيح البخاري قال فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب هذا ما قاض عليه محمد بن عبد الله، فكتب هذا ما قاض عليه محمد بن عبد الله، فمن هذه الرواية أخذ أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب، ولكن فاته أن المقيد يقضي على المطلق، أن المقيد يقضي على المطلق. ففي الرواية الأخرى وهي عند مسلم فأمر عليا فكتب، فأمر عليا فكتب، ففي هذا التنصيص على أن الذي كتب وباشر الكتابة هو علي، والرواية التي نسبت فيها الكتابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام صحيحة، لأن كتابة علي بأمره، لأن كتابة علي رضي الله عنه بأمره صلى الله عليه وسلم، فصح أن تنسب الكتابة إليه لأنه أمر بها، مثل فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني إذا قرأه جبريل فنسب القراءة إليه سبحانه وتعالى، مع أن الذي قرأ جبريل لأن قراءة جبريل بأمر الله سبحانه وتعالى. فأبو الوليد الباجي غره لما وجد هذه الرواية فكتب يعني محمد صلى الله عليه وسلم، غره ذلك وفاته أن هناك روايات صحيحة ثابتة فيها التنصيص على أن الذي باشر الكتابة هو علي، والروايات التي فيها نسبت الكتابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام هي صحيحة باعتبار أنه الآمر لا الفاعل للكتابة، باعتبار أنه الآمر عليه الصلاة والسلام لا الفاعل والمباشر للكتابة. نعم.
ومن ذلك أن الكذب عليه ليس كالكذب على غيره، فقد تواترت عنه صلوات الله وسلامه عليه أن من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. روي هذا الحديث من طريق ليف وثمانين صحابيا، فهو في الصحيحين من حديث علي وأنس وأبي هريرة والمغيرة بن شعبة، وعند البخاري من رواية الزبير بن العوام وسلم بن الأكوع وعبد الله بن عمرو، ولفظه بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وفي مسند أحمد عن عثمان وعمر وأبي سعيد وواثل بن الأسقع وزيد بن أرقم، وعند الترمذي عن ابن مسعود، ورواه ابن ماجه عن جابر وأبي قتادة. وقد صنف فيه جماعة من الحفاظ كإبراهيم الحربي ويحيى بن الصاعد والطبراني والبزار وابن مندة وغيرهم من المتقدمين، وابن الجوزي ويوسف بن خليل من المتأخرين، وصرح بتواتره ابن الصلاح والنووي وغيرهما من حفاظ الحديث وهو الحق. فلهذا أجمع العلماء على كفر من كذب عليه متعمدا مستجيزا لذلك، واختلفوا في المتعمد فقط، فقال الشيخ أبو محمد يكفر أيضا، وخالفه الجمهور. ثم لو تاب فهل تقبل روايته؟ على قولين، فأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو بكر الحميدي قالوا لا تقبل لقوله صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. قالوا ومعلوم أن من كذب على غيره فقد أثم وفسق، وكذلك الكذب عليه، لكن من تاب من الكذب على غيره يقبل بالإجماع، فينبغي أن لا تقبل رواية من كذب عليه، فرقا بين الكذب عليه والكذب على غيره. وأما الجمهور فقالوا تقبل روايته، لأن قصارى ذلك أنه كفر، ومن تاب من الكفر قبلت توبته وروايته، وهذا هو الصحيح.
ثم ذكر من خصائص نبينا عليه الصلاة والسلام أن الكذب عليه ليس ككذب على غيره، ليس ككذب على غيره، وهذا صح في الحديث عنه أنه قال إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وذكر رحمه الله تعالى أن هذا الحديث حديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء عدوه من قبيل المتواتر اللفظي، يعني ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظه، لأن المتواتر منه ما هو متواتر لفظي ومنه ما هو متواتر معنوي، لكن هذا الحديث لفظه متواتر، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن كثير هنا نيف وثمانين صحابيا، نيف وثمانين صحابيا، وذكر منهم رحمه الله تعالى ما يقرب من 20 صحابيا عدهم هنا رحمه الله، وذكر ما في الصحيحين وفي البخاري وفي المسند والترمذي وابن ماجه، ثم أشار إلى أن جماعة من الحفاظ صنفوا أجزاء مفردة في هذا الحديث، ذكر منهم إبراهيم الحربي ويحيى بن صاعد والطبراني وجزءه مطبوع والبزار وابن منده وغيرهم من المتقدمين. قال وابن الجوزي، ابن الجوزي جمع طرق هذا الحديث في أول كتابه الموضوعات، في أول كتابه الموضوعات جمع طرق هذا الحديث، ويوسف بن الخليل من المتأخرين. قال وصرح بتواتره ابن الصلاح والنووي وغيرهما من حفاظ الحديث وهو الحق، وكما أشرت عده أهل العلم في جملة المتواتر اللفظي من حديث الرسول صلوات الله وسلامه عليه. ثم لما قرر رحمه الله هذه الخصوصية لنبينا قال ولهذا أجمع العلماء على كفر من كذب عليه متعمدا مستجيزا لذلك، أي مستحلا لذلك، مستحلا لذلك، فمن كذب على النبي عليه الصلاة والسلام مستحلا الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا كافر كفرا أكبر ناقل من ملة الإسلام، إن كان يصلي لا يقبل الله منه صلاته ولا يقبل من صيامه ولا يقبل من عموم طاعاته، لأن هذا الكفر ناقض، لأن هذا الكفر ناقض لدينه ومحبط لعمله. قال إن كان مستجيزا لذلك، واختلفوا في المتعمد فقط، يعني يتعمد الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام لكنه لا يستحل ذلك ولا يستجيزه، فقال الشيخ أبو محمد يعني بن حزم يكفر أيضا، وخالفه في ذلك الجمهور. قال ثم لو تاب فهل تقبل روايته على قولين، يعني رجل عرف عنه الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام ثم تاب، تاب من كذبه على رسول الله، فهل تقبل روايته أو لا على قولين؟ قال فأحمد ويحيى بن معين وأبو بكر الحميدي قالوا لا تقبل لقوله إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قالوا ومعلوم أن من كذب على غيره فقد أثم وفسق، وكذلك الكذب عليه، لكن من تاب من الكذب على غيره يقبل بالإجماع، فينبغي ألا تقبل روايته، رواية من كذب عليه، فرقا بين الكذب عليه والكذب على غيره، فرقا بين الكذب عليه والكذب على غيره. قال وأما الجمهور فقالوا تقبل روايته، لأن قصار ذلك أنه كفر، ومن تاب من الكفر قبلت توبته وروايته، وهذا هو الصحيح. على كل من المسألة يعني مثل ما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى فيها هذا الخلاف في حال من كان يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تاب، هل تقبل روايته أو لا؟ ومن العلماء من يرون أن روايته لا تقبل، وهذا أيضا مما يبين شدة خطورة الكذب على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وأنه ليس كالكذب على أي أحد آخر، فهو مختلف. فكما أن من كذب على غيره وفسق بهذا الكذب تاب ثم تاب وأناب تقبل روايته، يفرق من كان كذبه على رسول الله، لأن الكذب على رسول الله ليس كالكذب على أي أحد آخر. نعم.
ومن ذلك أنه من رآه في المنام فقد رآه حقا كما جاء في الحديث، فإن الشيطان لا يتمثل بي، لكن بشرط أن يراه على صورته التي هي صورته في الحياة الدنيا، كما رواه النسائي عن ابن عباس. واتفقوا أن من نقل عنه حديثا في المنام أنه لا يعمل به لعدم الضبط في رواية الرائي، فإن المنام محل تضعف فيه الروح وضبطها، والله تعالى أعلم.
قال: ومن ذلك، أي من خصائص نبينا عليه الصلاة والسلام، أن من رآه في المنام فقد رآه حقا، فقد رآه حقا. وهذا جاء في أحاديث صحيحة ثابتة، منها ما في الصحيحين عن غير واحد أنه عليه الصلاة والسلام قال: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي، لا يتمثل بي. وقوله من رآني في المنام فقد رآني، ما معناه من رآني في المنام فقد رآني؟ هل المعنى أي رأى جسدي الذي هو في القبر، موجود في القبر؟ الجواب لا. هل رأى أيضا روحه التي هي في أعلى الجنات صلوات الله وسلامه عليه؟ الجواب لا. وهذا أيضا يبين قوله: فإن الشيطان لا يتمثل به، فإن الشيطان لا يتمثل به، يعني لا يمكن أن يأتي الشيطان متمثلا بصورة النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقية، لكن قد يأتي الشيطان بصورة أخرى غير صورة النبي عليه الصلاة والسلام ويقول إنه هو النبي. يأتي الإنسان في منامه على صورة غير صورة النبي عليه الصلاة والسلام ويقول هو النبي، لكنه لا يستطيع أن يتمثل بصورة النبي. ولهذا كان من طريقة الصحابة والتابعين إذا جاءهم شخص وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، يقولون له: صف لنا من رأيت، يقولون له: صف لنا من رأيت. و نقل هنا ابن كثير رحمه الله قال: لكن بشرط أن يراه على صورته التي هي صورته في الحياة الدنيا، كما رواه النسائي عن ابن عباس، كما رواه النسائي عن ابن عباس. والحديث في الترمذي، في شمائل الترمذي وفي مسند الإمام أحمد عن يزيد الفارسي وكان يكتب المصاحف، جاء إلى ابن عباس وقال له: إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، قال: صف لي من رأيت. فلما وصف له قال: لو كنت معنا ما زدت على هذا الوصف، يعني أن الوصف مطابق. وأيضا جاء نحو ذلك ما رواه إسماعيل القاضي عن أيوب قال: كان ابن سيرين إذا قص عليه رجل أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام قال: صف لي من رأيت، قال: صف لي من رأيت. وهذه تحسم الخلل في هذا الباب، لأن كثير من الناس يدعي أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام. يعني أحد العوام مرة جاء إلى أحد المشائخ وقال: يا شيخ، أنا رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في المنام. قال له: صف لي من رأيت. قال: رأيت رجل حليق وعليه كرافتة. قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، قال: صف لي من رأيت. قال: رأيت رجل حليق وعليه كرافتة. هذا من يكون هذا؟ هذا شيطان، ما في كلام، هذا شيطان. قال: صف لي من رأيت، وذكر هذه الصفة. فالذي يعني يكون رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام حقا هو من رآه بصفته التي كان عليها عليه الصلاة والسلام في الحياة الدنيا. أما أن يراه بصفة غير صفته عليه الصلاة والسلام بصفة غير صفته ويقول إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، هذا في الحقيقة ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم مثل ما مر معنا والتابعون لهم بإحسان، إذا جاءهم الشخص وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يقول صف لي من رأيت، صف لي من رأيت، فإذا كانت الصفة مطابقة فإنه يراه، يكون قد رأاه. هذه واحدة. الثانية وهي مهمة جدا ونبه عليها ابن كثير رحمه الله تعالى، قال واتفقوا أن من نقل عنه حديثا في المنام لا يعمل به، يعني المنامات لا يبنى عليها أحكام أو عقائد، مثل ما قال العلماء رحمهم الله، يعني قالوا المنام الرؤية المنامية تكون للبشارة والنذارة، أما تقرير الأحكام فلا، ما يمكن أن يقر الحكم من منام. يعني مثلا شخص يقول أنا أسبح الله كل يوم مثلا بالعدد الفلاني في الوقت الفلاني في الساعة الفلانية، ما الدليل؟ قال رأيت في المنام أو شيخي رأى في المنام، هذا ما هو دليل، ما يمكن أن يبنى عمل أو عبادة على رؤية منامية، ما يمكن أن يبنى عمل أو عبادة على رؤية منامية أو عقيدة على رؤية منامية. الرؤية المنامية تكون للبشارة، تكون للنذارة، أما أن يقر الحكم من الأحكام مثل عبادة أو ذكر أو غير ذلك فهذه لا يمكن إطلاقا. فالرؤية المنامية تكون للبشارة، تكون للنذارة، أما لتقرير الأحكام فلا، يعني لا يمكن أن يقرر حكم من رؤية منامية. وهذا الباب انزلق فيه كثير من الطرقية، كثير من الطرقية انزلقوا في هذا الباب انزلاقا شديدا، وأصبحوا يثبتون أشياء في كتبهم وأذكار وعبادات وأعمال وأوراد إلى آخره، وإذا سألت على ماذا يبنون ذلك؟ على رؤى منامية، وتجدهم ضيعوا السنن واشتغلوا بالبدع ودخل الشيطان عليهم من هذا الطريق وأبعدهم عن السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وأوقعهم في أمور محدثات. مرة رأيت كتاب من كتب الطرقية في أذكار منكرة ومستهجنة وأيضا فيها توسلات شركية وفيها ألفاظ ركيكة جدا وضعيفة، وقلت في نفسي من يمكن يقبل أن يذكر الله بهذا الكتاب، يعني كلام ساقط وركيك وضعيف إلى آخره. فأخذت أقلب أنظر في الكتاب، لما وصلت في آخره قال المؤلف لما فرغت من جمع هذا الكتاب وإعداده ترددت في نشره، ترددت في نشره. قال فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال يا فلان لماذا هذا التردد، بادر في نشره. قالوا جاءني أبو بكر وجاءني عمر وجاءني عثمان وجاءني علي، كلهم جوني في المنام وقالوا بادر في نشره. يقول فوجدت أنني مضطرا أن أنشر الكتاب، لأن كلهم أصروا علي أن أنشر الكتاب. والجهال عندما يقرؤون آخر الكتاب، عندما يقرؤون آخر الكتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم في المنام جاء وأبو بكر وعمر وعثمان وكلهم ألحوا عليه وأصروا، والرجل كان متردد ولا كان عنده نية أصلا أن ينشر الكتاب لكن أصروا عليه، وأمام الإصرار الرجل طبع الكتاب. هذا متفق عليه، متفق عليه، هذا جاوز القنطرة. فيأخذون العوام مساكين ما أخذ المسلمات، وكثير من الخرافة تنتشر عند العوام بهذا الطريق، تنتشر عند العوام وتروج بمثل هذا الطريق، والمعافى من عافاه الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال ومن ذلك ما ذكره الحافظ أبو بكر البيهقي في سننه الكبير عن أبي العباس بن القاص في قوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، قال أبو العباس وليس كذلك غيره حتى يموت، لقوله تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. قال البيهقي كذا قال أبو العباس، وذهب غيره إلى أن المراد بهذا الخطاب غير النبي عليه الصلاة والسلام، ثم المطلق محمول على المقيد، انتهى كلامه. قلت وهذا الفرع لم يكن إلى ذكره حاجة لعدم الفائدة منه، وما كان ينبغي أن يذكر لولا ما يتوهم من إسقاطه إسقاط غيره مما ذكروه، وإلا فالضرب عن مثل هذا صفحا أولى، والله أعلم.
ثم ذكر رحمه الله هذا الفرع، وفي الآخر يعني أشار إلى أن الأولى ضرب الصفح عنه وعدم إيراد مثل ذلك رحمه الله تعالى. قال: ومن ذلك ما ذكره الحافظ أبو بكر البيهقي في سننه الكبير عن أبي العباس بن القاص في قوله: لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت ليحبطن عملك. قال أبو العباس: وليس كذلك غيره حتى يموت، وليس كذلك غيره حتى يموت، يعني غيره إذا وقع في ذلك يحبط عمله إذا مات على الشرك، إذا مات على الشرك يحبط عمله، وأما إذا رجع فإن أعماله لا تكون باطلة. ولكن هذا التقرير أيضا فيه ما فيه، لأن من يقع في الشرك مجرد وقوعه في الشرك يحبط العمل، مجرد وقوعه في الشرك يحبط العمل، والشرك محبط للأعمال بمجرد وقوع الإنسان في الشرك. ولا يعني ذلك أن التوبة ممنوعة في حقه، بل من تاب تاب الله عليه من الشرك أو من غيره، لكن الشرك في حد ذاته محبط للأعمال، أما من تاب من الشرك تاب الله عليه. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني الشرك وغيره، وهذا في حق من تاب، وليس هذا معارضا لقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، لأن قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به في حق من مات على ذلك، أما قوله إن الله يغفر الذنوب جميعا هذا في حق من تاب، بدليل قوله لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله. وهذه الآية فيها أشد التحذير من الشرك، قال الله لنبيه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. نعم.
ومن ذلك أنه لم يكن له خائنة الأعين، أي أنه لم يكن له أن يومئ بطرفه خلاف ما يظهره كلامه فيكون من باب اللمز. ومستند هذا قصة عبد الله بن سعد بن أبي سرح حين كان قد أهدر صلى الله عليه وسلم دمه يوم الفتح في جملة ما أهدر من الدماء، فلما جاء به أخوه من الرضاعة عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال: يا رسول الله بايعه. فتوقف صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقوم إليه رجل فيقتله، ثم بايعه، ثم قال لأصحابه: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين رآني قد أمسكت يدي فيقتله؟ فقالوا: يا رسول الله هلا أومأت إلينا؟ فقال: إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين.
ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الخصائص التي تتعلق بكتاب الإيمان بأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن له خائنة الأعين، أي أنه لم يكن له أن يومئ بطرفه خلاف ما يظهره كلامه، خلاف ما يظهره كلامه، فيكون من باب اللمز. قال: ومستند ذلك قصة عبد الله بن سعد بن أبي السرح حين كان قد أهدر صلى الله عليه وسلم دمه يوم الفتح في جملة ما أهدر من الدماء. وقصة عبد الله هذه مرت معنا في صفحة 93، وشرط هناك إلى لما جاء به عثمان بن عفان رضي الله عنه، قال هنا: كان قد أهدر صلى الله عليه وسلم دمه يوم الفتح في جملة ما أهدر من الدماء، فلما جاء به أخوه من الرضاع عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال: يا رسول الله بايعه. فتوقف صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقوم إليه رجل فيقتله، ثم بايعه عليه الصلاة والسلام. ثم بعد المبايعة قال لأصحابه: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين رآني قد أمسكت يدي فيقتله؟ فقالوا: يا رسول الله هل أومأت إلينا؟ يعني هل أشرت لنا بعينك إشارة نفهم منها هذا المعنى؟ قال إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين، فهذا من الخصائص التي هي مشتركة بينه وبين عموم الأنبياء، من الخصائص التي هي مشتركة بينه صلى الله عليه وسلم وبين عموم الأنبياء. وبهذا يكون انتهى ما جمعه المصنف رحمه الله تعالى من خصائص تتعلق بهذا القسم كتاب الإيمان، وبعده شرع في ما يتعلق بكتاب الطهارة. ونقف إلى هذا الحد، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. قل ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تأط؟
الأطيط صوت يكون عن ثقل، مثل أطيط الرحل. أطيط الرحل يعني الثقل الذي يكون على الرحل. فأطت السماء أي ثقلت بمن عليها من الملائكة، وحق لها أن تأط لكثرة الملائكة وكثرة أعداد الملائكة الذين عليها، فما هناك موضع شبر، وفي رواية أصبع، إلا وفيه ملك ساجد لله سبحانه وتعالى.
هل الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم من الكبائر والصغائر أم من الكبائر فقط؟
النبي عليه الصلاة والسلام معصوم فيما يبلغ عن الله من الوحي، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه، ومعصوم من كبائر الذنوب، ومعصوم أيضا من كل ذنب يتنافى مع مقام ومكانة الرسالة وبلاغ دين الله سبحانه وتعالى، وأيضا معصوم من أن يقر على الخطأ أو الذنب إذا وقع في شيء من ذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
هل الذي يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يدل ذلك على شيء لمن رآه، بشرى أم أمر آخر أو له أجر؟
رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام تدخل في قسم البشارة. إذا رأى الإنسان النبي عليه الصلاة والسلام في أمور تفرح القلب وتبهج النفس وتسر الخاطر، تدخل السرور على الخاطر، فهذا يدخل في مقام البشارة. والعلماء رحمهم الله قالوا إن الرؤية المنامية تكون للبشارة وتكون للنذارة، تكون للبشارة وتكون للنذارة. وقد يكون رأى النبي عليه الصلاة والسلام في مقام إنذار، مقام إنذار من أمر أو مخالفة أو نحو ذلك. فيستفاد من الرؤية المنامية هذان، يستفاد هذان الأمران، البشارة والنذارة. أما أن يقرر حكم معين يؤخذ من رؤية النبي عليه الصلاة والسلام فلا. وأيضا دعوة وهي أشد من ذلك، دعوة بعض الناس أنه يراه يقظة، بعض الناس خاصة أصحاب الطرق يعني يدعي أنه راه يقظته، ويذكرون من هذا القبيل يعني قصص غريبة وعجيبة جدا، ويستغرب أن يوجد من يصدق مثل هذه القصص. يعني من ذلكم يقولون أحد الفقهاء كان يتكلم في مسألة من المسائل وعندها من أحد شيوخ الطرق ممن لا علم له بدين الله ولا فقه ولا معرفة بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، فتكلم هذا الفقيه العالم بما أتاه الله من علم وفهم وبصيرة في دين الله وذكر حديثا، فقال له هذا الشيخ الذي هو من أصحاب الطرق، قال له الحديث ضعيف، هو ليس من أصحاب الصناعة ولا من أهل الشأن ولا له معرفة بهذا، قال الحديث ضعيف، قال له وما يدريك؟ قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم واقف عند رأسك يقول الحديث ضعيف. فمثل هذه الأمور يعني توجد بكثرة عند أصحاب الطرق، وفعلا لو سلم لهم زمام الدين بهذه الطريقة ضاع الدين جملة وتفصيلا، وأصبحت يعني أمور الدين في ضياع تام. لكن الله سبحانه وتعالى حفظ الدين بالروايات وبالأسانيد وبرجالات العلم وحفاظ السنة وكتب الحديث ومثل هذه الخرافة هذه تهدر كل جهود أئمة الحديث وكل جهود أهل العلم في حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعي الدعي من هؤلاء أن معرفة الصحيح أو الضعيف أو بمثل هذه الطرق. فالشاهد مثل هذه المسالك كلها مسالك غير صحيحة، ولا يمكن أن يستفاد منها علم أو يبنى عليها حكم شرعي إطلاقا، كما بين ذلكم أهل العلم رحمهم الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.
جزاكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله تعالى في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: القسم الثاني من الخصائص ما كان مختصا به دون أمته، وقد يشاركه في بعضها الأنبياء، وهذا هو المقصود الأول، فلنذكره مرتبا على أبواب الفقه. كتاب الإيمان: فمن ذلك أنه كان معصوما في أقواله وأفعاله، لا يجوز عليه التعمد ولا الخطأ الذي يتعلق بأداء الرسالة، ولا يقر فيبقى عليه، فلا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلهذا قال كثير من العلماء: لم يكن له الاجتهاد، لأنه قادر على النص. وقال آخرون: بل له أن يجتهد، ولكن لا يجوز عليه الخطأ. وقال آخرون: بل لا يقر عليه. فعلى الأقوال كلها هو واجب العصمة، لا يتصور استمرار الخطأ عليه بخلاف سائر أمته، فإنه يجوز ذلك كله على كل منهم منفردا. فأما إذا اجتمعوا كلهم على قول واحد فلا يجوز عليهم الخطأ كما تقدم.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا القسم الثاني من خصائص نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، قد مر معنا تقسيم ابن كثير رحمه الله تعالى لخصائص النبي عليه الصلاة والسلام إلى قسمين: قسم يختص به لا يشاركه فيه غيره من الأنبياء، وقسم يختص به لا يشاركه فيه أحد من أمته، والحديث هنا عن هذا القسم الثاني. وقد يشاركه فيه الأنبياء، مثل الخصوصية الأولى وهي عصمة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فهناك خصائص للنبي عليه الصلاة والسلام لا تشاركه فيها أمته، ولكن قد يشاركه فيها غيره من الأنبياء. وهناك من الخصائص ما هي خاصة به عليه الصلاة والسلام لا يشاركه فيها أحد من الأنبياء. ولهذا يمكن أيضا أن تقسم الخصائص إلى تقسيم آخر، تقسيم ثلاثي، وهو أن من الخصائص ما هو خاص به عليه الصلاة والسلام لا يشاركه فيه أحد من الأنبياء ولا أحد من أمته، والثاني من الخصائص ما لا يشاركه فيه أحد من الأنبياء، والثالث ما لا يشاركه فيه أحد من أمته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم ذكر رحمه الله تعالى أنه يرتب ذلك على ترتيب أبواب الفقه، فبدأ أولا بكتاب الإيمان، كتاب الإيمان. والإيمان هو جامع للدين كله، أصوله وفروعه، عقائده وأعماله، كما قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. فالإيمان بإطلاقه العام يشمل الدين كله، يشمل العقيدة التي تكون في القلب، ويشمل الأعمال التي تكون بالجوارح، ويشمل الأقوال التي تكون باللسان. فكل ذلك يشمله لفظ الإيمان ويتناوله بإطلاقه العام. ومراد المصنف رحمه الله تعالى بالإيمان هنا أمور العقائد، ومراده رحمه الله بالإيمان هنا أمور العقائد، ومراده أيضا بأمور العقائد ما كان مختصا بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن أمور الاعتقاد عموما ومباحث الاعتقاد عموما ترجع إلى الإلهيات واليوم الآخر والنبوات، والبحث هنا فيما يتعلق بالنبوات وبنبوة نبينا صلوات الله وسلامه عليه خاصة صلى الله عليه وسلم. فمن أمور الاختصاص أو الخصوصية لنبينا عليه الصلاة والسلام أمور تتعلق بهذا الجانب، تتعلق بهذا الجانب، جانب الإيمان به عليه الصلاة والسلام وما يجب أن نعتقده نحوه صلى الله عليه وسلم. فمما يجب أن نعتقده نحو نبينا عليه الصلاة والسلام أن الله عصمه في أقواله، أن الله سبحانه وتعالى عصمه في أقواله وأفعاله صلوات الله وسلامه عليه. قال رحمه الله: فمن ذلكم أنه كان معصوما في أقواله وأفعاله لا يجوز عليه التعمد، لا يجوز عليه التعمد. أما السهو والنسيان فهذا يقع، لكن لا يجوز عليه صلوات الله وسلامه عليه التعمد، ولا الخطأ الذي يتعلق بأداء الرسالة، ولا الخطأ الذي يتعلق بأداء الرسالة، لأن الله عصمه في البلاغ، فلا يقع منه عليه الصلاة والسلام خطأ فيما يبلغه للناس، فيما يبلغه للناس من دين الله سبحانه وتعالى، سواء ما كان من ذلكم من آيات القرآن التي تتنزل على نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، أو ما كان من بيانه لدين الله بسنته عليه الصلاة والسلام وأقواله. فالله جل وعلا عصمه في ذلك. قال: ولا الخطأ الذي يتعلق بأداء الرسالة ولا بغيرها فيقر عليه، ولا بغيرها يعني الأخطاء التي لا تتعلق بأداء الرسالة فيقر عليه صلى الله عليه وسلم. قال فلا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذا من دلائل العصمة في البلاغ، أنه عليه الصلاة والسلام كلامه الذي يبلغه هو وحي من الله، كلامه الذي يبلغه صلوات الله وسلامه عليه هو وحي من الله، فهو صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وإنما ينطق عن وحي، وإنما ينطق عن وحي يوحى إليه من رب العالمين صلوات الله وسلامه عليه. قال فلهذا قال كثير من العلماء لم يكن له اجتهاد، لم يكن له اجتهاد، لأن كل أقاويله وحي، كل أقاويله وبيانه لدين الله وحي، وهذا هو حقيقة الرسالة، هذا هو حقيقة الرسالة، لأن حقيقة الرسالة إبلاغ كلام المرسل، حقيقة الرسالة إبلاغ كلام المرسل، وما على الرسول إلا البلاغ. فالرسول مهمته أن يبلغ كلام مرسله، لا أن ينشئ كلاما من قبل نفسه أو أن يأتي بشيء من قبل نفسه، فالرسول مهمته البلاغ، الرسول مهمته البلاغ، يبلغ كلام مرسلا. ولهذا قول الله عز وجل، قول الله سبحانه وتعالى إن هذا إلا قول رسول كريم وما هو بقول شاعر، أول الآية إنه لقول رسول كريم، إنه لقول رسول كريم، أضاف القول وهو وحي الله، أضاف القول الذي هو القرآن ووحي الله إلى الرسول بلقب الرسالة، بلقب الرسالة، قال إنه لقول رسول كريم، فأضاف إليه القول بلقب الرسالة، مما يشعر أن الأمر إنما هو بلغ، قول رسول ليس إنشاء منه وإنما إبلاغا لمرسله، إبلاغا لكلام مرسله، فهو قول رسول على وجه البلاغ ليس على وجه الإنشاء، ليس على وجه الإنشاء وإنما هو على وجه البلاغ لكلام الله سبحانه وتعالى، إنه لقول رسول كريم أي مبلغ، مبلغ له. فهذه حقيقة الرسالة، أن المرسل مهمته إبلاغ، أن المرسل مهمته إبلاغ كلام المرسل سبحانه وتعالى. قال فلهذا قال كثير من العلماء لم يكن له الاجتهاد، لأنه قادر على النص، لأنه قادر على النص في كل حال من الأحوال من أمور الدين يبلغ بالنص. وكانوا أحيانا يسألون عن المسألة فينتظر عليه الصلاة والسلام ثم يجيب، مثل الحديث الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام إلا الدين فإنه سارني به جبريل آنفا، يعني قبل قليل، إلا الدين فإنه سارني به جبريل آنفا قبل قليل. فبلاغاته أو بياناته عليه الصلاة والسلام لدين الله كلها وحي، وهذه حقيقة الرسالة إبلاغ كلام المرسل. قال فلهذا قال كثير من العلماء لم يكن له الاجتهاد، لأنه قادر على النص. وقال آخرون بل له أن يجتهد ولكن لا يجوز عليه الخطأ، وقال آخرون بل لا يقر عليه. فهذه ثلاثة أقوال. قال فعلى الأقوال كلها هو واجب العصمة، فعلى الأقوال كلها هو واجب العصمة، لا يتصور استمرار الخطأ عليه، لا يتصور استمرار الخطأ عليه، بخلاف سائر الأمة فإنه يجوز ذلك كله على كل منهم منفردا، كل واحد من الأمة منفردا يجوز عليه ذلك. أما إن اجتمعوا كلهم على قول واحد فلا يجوز عليهم الخطأ، كما تقدم في الحديث لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة، وقد ذكر ذلكم المصنف رحمه الله في جملة الخصائص، خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، وهي إن كانت في الأصل لأمته إلا أنها إنما حصلت لأمته بفضل وبركة رسالته عليه الصلاة والسلام. نعم.
ومن ذلك ما ذكره أبو العباس بن القاص أنه كلف وحده من العلم ما كلف الناس بأجمعهم، واستشهد البيهقي على ذلك بحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين أنا نائم إذ أتيت بقدح فيه لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يجري في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: العلم. رواه مسلم.
ثم ذكر من خصائص نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام ما نقله عن أبي العباس بن القاص أنه أي صلى الله عليه وسلم كلف وحده من العلم ما كلف الناس بأجمعهم، أنه كلف وحده من العلم ما كلف الناس بأجمعهم، أي ما كلفت به ما كلف به الناس أجمع، كلف صلى الله عليه وسلم من العلم ما كلف به الناس أجمعهم. وذكر دليلا لذلك، وقد يستدل لذلك بما في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن أعلمكم بالله وأتقاكم لله أنا، فهو أعلم خلق الله بالله. فكل علم صحيح، كل علم صحيح في دين الله وفيما تتحقق به سعادة العبد في دنياه وأخرى، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام أوتيه على التمام والكمال، أوتيه على التمام والكمال. وكل علم عند أي فرد من أفراد الأمة لم يكن متلقا عنه فهو غير صحيح، كل علم عند أي فرد من أفراد الأمة لم يكن مستمدا من علمه عليه الصلاة والسلام فهو غير صحيح. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقولوا حتى يقول، ولا تفعلوا حتى يأمر. لا تقولوا أي في العلوم، ولا تفعلوا أي في الأعمال، لا تقولوا حتى يقول ولا تفعلوا حتى يأمر. فإذا كانت العلوم ليست مستمدة من علمه عليه الصلاة والسلام فهي علوم غير صحيحة. أعني بالعلوم العلوم التي يقصد بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أما أمور الدنيا فقد قال عليه الصلاة والسلام: أنتم أدرى بأمور دنياكم. لكن الأمور التي تتعلق بدين الله ويقصد بها التقرب إلى الله ويقصد بها طلب ثواب الله جل وعلا سبحانه وتعالى، فهذه إن لم تكن مستمدة من العلم النبوي والهدي المحمدي، هدي محمد عليه الصلاة والسلام، فهي باطلة، فهي باطلة. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي لفظ: من أحدث في أمرنا هذا فهو رد. وهذه الحقيقة كان عليه الصلاة والسلام يغرسها في القلوب كل جمعة إذا خطب الناس، قال: أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وفي لفظ: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. فجمع الله سبحانه وتعالى له العلوم، والمراد بالعلوم أي المقربة إلى الله سبحانه وتعالى التي يقصد بها نيل ثوابه جل وعلا ويطلب بها أجره وثواب الدار الآخرة، هذه جمعها الله سبحانه وتعالى لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. قال: كلف وحده من العلم ما كلف الناس بأجمعهم. قال: واستشهد البيهقي على ذلك بحديث ابن عمر، وفي صحيح مسلم أو في الصحيحين أيضا، المصنف أحاله لمسلم وهو في الصحيحين، حديث ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم إذ أتيت بقدح فيه لبن، إذ أتيت بقدح فيه لبن، واللبن الفطرة، فأتيت بقدح فيه لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يجري في أظفاري، إني لأرى الري يجري في أظفاري، يعني هذا اللبن شرب منه وروي من حتى إنه صلى الله عليه وسلم رأى في منامه أن الري كان يجري في أظفاره، بمعنى أن جسمه كله أخذ نصيبه تماما من هذا الري، أن جسمه كله أخذ نصيبه تماما كاملا وافرا من هذا الري. قال ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال العلم. قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال العلم. فأول صلى الله عليه وسلم ذلكم بالعلم. وهذا فيه إشارة إلى فضيلة عمر رضي الله عنه ومكانته في العلم رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي وافق الوحي في مواقف عديدة رضي الله عنه وأرضاه. وجاء في حديث آخر في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال رأيت الناس وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي، يعني بعضهم قميص إلى هنا والباقي عاري، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، ورأيت عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، ورأيت عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره. فقيل يا رسول الله بما أولت ذلك؟ قال أولته بالدين، أولته بالدين. إذا جمعت بين هذين الحديثين فهذا يدل على فضيلة عمر رضي الله عنه في العلم والعمل، في العلم والعمل. وهذه الفضيلة أيضا ثابتة لعموم الخلفاء الراشدين، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وصفهم بصفتين الراشدين المهديين، وهاتان الصفتان تعني الصلاح في الجانبين، جانب العلم وجانب العمل. فالراشد ضد الغاوي، الراشد ضد الغاوي، والمهتدي ضد الضال. الراشد الذي صلح عمله، والمهتدي الذي صلح علمه. فالراشدين المهديين أي الذين جمع الله لهم بين صلاح العلم وصلاح العمل، جمع الله لهم بين صلاح العلم وصلاح العمل. ولهذا حثنا صلوات الله وسلامه عليه أن نأتسي بهم وأن نسير وفق سنتهم وهديهم رضي الله عنهم وأرضاهم. الشاهد من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أول هذا اللبن الذي شرب منه في منامه حتى رأى الري يجري في أظفاره الشريفة صلوات الله وسلامه عليه، أول ذلكم بالعلم، أول ذلكم بالعلم. فهذا يستفاد من أنه عليه الصلاة والسلام أخذ من العلم بالله وبدينه وبشرعه وأحكامه والأمر والنهي إلى آخر ذلكم، أخذ من ذلكم النصيب الوافر والحظ الكامل. فجمع الله سبحانه وتعالى له العلم المقرب إلى الله سبحانه وتعالى كله، فهو إمام في ذلك. وكل علم يقصد به التقرب إلى الله لا يكون متلقا من علمه عليه الصلاة والسلام فهو غير صحيح، فهو علم غير صحيح. كما أنه كل عمل يقصد به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى لا يوافق عمله فهو عمل باطل، فهو عمل باطل. ومن جاء بعلم لا يوافق علمه أو بعمل لا يوافق عمله فهو متقدم بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام، واقع فيما نهى الله عنه في قوله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال أهل العلم معناه أي لا تقولوا حتى يقول ولا تفعلوا حتى يأمر. إذا ضممت إلى الآية الحديث الذي في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من نبي من الأنبياء إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يستنون بسنته ويهتدون بهديه ثم إنه يخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فساد في الجانبين العلم والعمل، يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فساد في الجانبين، جانب العلم وجانب العمل. والواجب على أفراد الأمة عندما يعلم بهذه الخصيصة العظيمة المباركة لنبيهم عليه الصلاة والسلام أن تكون حياتهم كلها مجاهدة للنفس على تعلم علومه والاهتداء بأعماله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
ومن ذلك أنه كان يرى ما لا يرى الناس حوله. ففي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: هذا جبريل يقرأ عليك السلام. فقالت: عليه السلام يا رسول الله، ترى ما لا نرى. وعنها في حديث الكسوف الذي في الصحيحين: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وقال البيهقي: أخبرنا الحاكم قال أخبرنا محمد بن علي بن دحيم قال حدثنا أحمد بن حازم الغفاري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن مورق عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ حتى ختمها، ثم قال: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون. أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع قدر إصبع إلا ملك واضع جبهته ساجدا لله. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولا خرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله. والله لوددت أني شجرة تعضد. رواه ابن ماجه. قال البيهقي: يقال إن قوله شجرة تعضد من قول أبي ذر رضي الله عنه.
ثم قال رحمه الله تعالى: ومن ذلكم، أي من خصائص نبينا عليه الصلاة والسلام، أنه كان يرى ما لا يرى الناس حوله، يرى ما لا يرى الناس حوله. وهذا يعني شواهد كثيرة جدا في السنة، يرى أشياء ومن حوله من الناس لا يرونها، مثل ما مر معنا قريبا في سورة النجم، قال: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. فلما رأى عليه الصلاة والسلام جبريل في الأرض، لأنه رآه مرتين، مرة في السماء لما عرج به، ومرة رآه في مكة وهو في الأرض وقد سد الأفق وله 600 جناح. الناس الذين كانوا على في الأرض في ذلك الوقت وينظرون إلى السماء ما منهم من رأى شيئا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام وحده رأى ما لم يروه، رأى جبريل على صورته الحقيقية وقد سد الأفق، وقد سد الأفق. فهو عليه الصلاة والسلام من خصائص أن الله يمكنه في أوقات أن يرى ما لا يراه الناس الذين حوله، يرى ما لا يراه الناس الذين حوله. ومن أمثلة ذلك ما جاء في الصحيح عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: هذا جبريل يقرأ عليك السلام. يعني جبريل أمامه، جبريل أمام النبي عليه الصلاة والسلام ويراه، وعائشة إلى جنبه لا تراه، فيقول لها: هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت: عليه السلام يا رسول الله، ترى ما لا نرى. وهذا يعني شاهد لي، قالت ترى ما لا نرى، لأنه يقول هذا جبريل يقرأ عليك السلام، هذا جبريل يقرأ عليك السلام. فهو عليه الصلاة والسلام يرى جبريل، وجبريل أيضا يخاطبه، فيراه ويسمع خطابه، وعائشة إلى جنبه رضي الله عنها لا ترى ولا تسمع خطابه. فهو يرى عليه الصلاة والسلام ما لا يرى من حوله، ويسمع أيضا ما لا يسمع من حوله، يمكنه الله سبحانه وتعالى في أوقات فيكون له ذلك. وهذا من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه. هذا الحديث مخرج في الصحيحين. زاد البخاري: تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تريد رسول الله، قالت ترى ما لا رأى، ترى ما لا نرى، تريد رسول الله، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما خص به أنه يرى ما لا يرى من حوله. أيضا من عجيب الأخبار في هذا الباب ما كان في قصة صلاة الكسوف، في قصة صلاة الكسوف، قال وعنها أي عن عائشة في حديث الكسوف الذي في الصحيحين والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. والمصنف رحمه الله اختصر واقتصر في ذكر هذه القصة، وإلا من يطالع القصة في الصحيح فيها أمور عجيبة جدا، لأن الشمس كسفت في حياة النبي عليه الصلاة والسلام مرة واحدة، فخرج عليه الصلاة والسلام وجمع الناس ودعاهم الصلاة جامعة وصلى بهم صلاة الكسوف. وصلاة الكسوف معروفة، وهي ركعتان في كل ركعة ركوعان، في كل ركعة ركوعان، بمعنى أن الإمام يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يقرأ طويلا ما تيسر له من القرآن، ثم يركع ويرفع من ركوع قائلا سمع الله ولمن حمده، ثم يبدأ يقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها سورة، يقرأ ما تيسر له من القرآن ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين ثم يقوم ويأتي بركعة بركوعين. فإذا صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان، في كل ركعة ركوعان. وهنا أخرج عن الموضوع قليلا لأذكر لكم قصة طريفة وفيها فائدة، يعني لولا الفائدة ما ذكرتها. حدثني بها صاحب القصة، يقول عندما تخرجت من الجامعة ودراستي في العلوم يعني الدنيوية إما رياضيات أو إحياء أو، لكن رجل ملتحي ومتدين، ويقول فعينت في قرية من القرى. ففي الأيام الأولى التي عينت فيها حصل كسوف، وكان إمام المنطقة والذي يصلي الجمعة بالناس مسافر في ذاك اليوم. يقول ففوجئت الناس يطرقون علي الباب ويقولون الآن كسوف والإمام مسافر وما فيه إلا أن تصلي فينا. يقول أنا كل المراجع التي معي كلها تتعلق بتخصصي، ولا عندي أي كتاب في الفقه ولا أذكر صفة صلاة الكسوف، ما أتذكر. يقول حاولت أتذكر صفة صلاة الكسوف كيف تكون، ما أتذكر. قلت لهم أنا ما أستطيع وحاولت. يقول أبدا. قالوا ما يمكن، ما يوجد إلا أنت والجماعة كلهم الآن في المسجد وينتظرونك، وتوكل على الله تعالى صلي بنا. يقول فقررت أنا أتوضأ وأذهب للمسجد وأتوسم في أي واحد منهم وأقدمه. يقول بهذه النية ذهبت، يقول أنا ذهبت إلى المسجد وأنا أريد أن أبحث عن واحد من هؤلاء يعني أتوسم فيه وأقدمه وأصر عليه إلا أن يصلي وأخرج من الموقف. يقول خرجت بهذه النية، توضأت ودخلت المسجد. يقول مجرد ما دخلت مع باب المسجد الناس كلهم قاموا، قالوا جاء الشيخ، قاموا صفوف. يقول فوجدت أني مضطر، ما عندي خيار له. ويقول وذهبت وقفت مكان الإمام وكبرت 7 تكبيرات. يقول كبرت 7 تكبيرات والركعة الثانية 5 تكبيرات وسلمت السلام عليكم ورحمة الله السلام. يقول ولا في شايب خلفي، قال ما شاء الله عيد هذا، قال ما شاء الله عيد اليوم، الناس في كسوف صلاة كسوف والناس وهذا يصلي بهم صلاة العيد. الشاهد من القصة مثل هذه العبادات ينبغي أن تكون حاضرة في الأذهان ومعروفة الأحكام، وإذا فوجئ بها الإنسان في أي مكان يؤدي العبادة المشروعة المطلوبة من في الوقت المناسب على الصفة التي شرعها الله سبحانه وتعالى. أما إذا لم يكن يتعلم ولا يتفقه يقع في مثل هذا الخطأ، ويقع أيضا في الخطأ الآخر الذي حدثني بأحد الأشخاص في منطقة من المناطق، يقول صلوا على الجنازة بسجود وركوع، صلاة الجنازة يقول صلوا ركعتين بسجود وركوع، يعرفون أنه يصلى عليه لكنهم ما تعلموا. فتعلم مثل هذه الأحكام وخاصة التي ما تمر إلا بين وقت آخر أو وقت طويل، فإذا لم تكن هذه الأحكام حاضرة أو الإنسان على علم بها يقع في مثل هذا الخطأ. نعود إلى كلام الإمام بن كثير، قال: وعنها في حديث الكسوف الذي في الصحيحين، والله قال: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته تلك، صلاة الكسوف، فعل أمرا ما كان الصحابة يعهدون منه فعله في صلاته، واستغربوا هذا الأمر، ومجرد أن انتهى من الصلاة سألوه صلوات الله وسلامه عليه، رأوه وهو يصلي في أثناء الصلاة وهو قائم يصلي، تقدم ومشى إلى الأمام قليلا كأنه يريد أن يأخذ شيئا، ثم بعدها بقليل أيضا وجدوه يرجع إلى الوراء صلوات الله وسلامه عليه. فلما انتهى من صلاته قالوا: يا رسول الله، رأيناك فعلت في صلاتك شيئا ما رأيناك تفعل. فقال: رأيت الجنة والنار، يعني حقيقة رأيت الجنة والنار خلف الصفوف، خلف الصفوف يصلون وراءه صلى الله عليه وسلم، ورأوا يتقدم يمد يده، ورأوا يتأخر، لما رأى الجنة تقدم قال: تقدمت لأخذ عنقودا من عناقيد الجنة. الجنة كانت أمامه وهم يصلون، وربنا على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، فكانت الجنة أمامه عليه الصلاة والسلام، وتقدم قال: أردت أن أخذ عنقودا من عناقيد الجنة، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، عنقود واحد، قال: لو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. ولما رجع قال: رأيت النار. ثم أخذ يحدثهم عليه الصلاة والسلام بما رأى في الجنة وبما رأى في النار، فذكر أشياء رآها في الجنة وأشياء رآها في النار. مما رآه في النار قال: رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، أو قصبته في النار، وقال: رأيت امرأة في النار دخلت النار في هرة، رآها في صلاة الكسوف، قال: رأيت امرأة في النار دخلت النار في هرة، حبستها لا هي التي أطعمتها ولا هي التي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وذكر عليه الصلاة والسلام أشياء رآها في الجنة صلوات الله وسلامه عليه، وأشياء رآها في النار، والصحابة وراءه يصلون ما رأوا شيئا، لا رأوا الجنة ولا رأوا النار. وهذا من الشواهد والدلائل لقول ابن كثير في الخصائص، خصائص النبي، أنه يرى ما لا يرون، يرى ما لا يرون، أي يمكنه الله سبحانه وتعالى في أوقات أن يرى أشياء ما يراها من حوله. قال: وقال البيهقي وساق الإسناد عن مجاهد عن مورق، وعن مورق عن أبي ذر، عن مورق عن أبي ذر، ومورق لم يسمع من أبي ذر، مورق لم يسمع من أبي ذر، وهذه علة في الحديث، لكن له شواهد، ولهذا أورده الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم 1723. عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا حتى ختمها، حتى ختمها، ثم قال: إني أرى ما لا ترون. وهذا تصريح هذه الخصوصية له عليه الصلاة والسلام، قال: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون. قال: أطت السماء وحق لها أن تأط، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع قدر أصبع إلا ملك واضع جبهته ساجد لله، إلا ملك واضع جبهته ساجد لله تبارك وتعالى. هذا فيه دليل على كثرة الملائكة الكاثرة، وكم من ملك، هذا التكثير. ولما عرج به عليه الصلاة والسلام قال: رأيت البيت المعمور، وقيل لي: هذا البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون، كل يوم يدخله 70,000 ملك ثم لا يعود، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فقال: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع قدر أصبع إلا ملك واضع جبهته ساجد لله. فهذا يبين كثرة الملائكة. قال والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا يذكره عليه الصلاة والسلام لأمته على وجه النذارة والتخويف، وأن ينتبه الإنسان وأن يعرف أن أمامه جنة ونار وحساب وعقاب وأهوال وشدائد، وأن لا يمضي في هذه الحياة هكذا سادرا لاهيا غافلا معرضا إلى أن يفاجئ الموت وهو على الضياع ثم يندم ولا يفيده الندم. فهذه موقظات ومنبهات إذا تأملها المسلم أخذته مأخذا آخر فيه الجد وفيه العزم وفيه الاجتهاد في الطاعة والبعد عن معصية الله سبحانه وتعالى. قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم على إلى الصعودات تجأرون إلى الله، يعني لكم جؤار صوت تناجون الله وتلحون عليه وتطلبون منه. قال والله لوددت أني شجرة تعضد، وهذا مدرج، هذا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو مدرج في الحديث. قال ابن كثير رحمه الله ورواه ابن ماجه، قال البيهقي يقال إن قول شجرة تعضد من قول أبي ذر، وهذا هو الصحيح، من قول أبي ذر قوله والله لوددت أني شجرة تعضد، هذا مدرج وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من كلام أبي ذر. وقد جاء الحديث في المسند للإمام أحمد صريحا بذلك، صريحا بذلك في التصريح أن هذا من قول أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
ومن ذلك أن الله أمره أن يختار الآخرة على الأولى، وكان يحرم عليه أن يمد عينيه إلى ما متع به المترفون من أهل الدنيا، ودليله من الكتاب العزيز ظاهر.
قال ومن ذلك، أي من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، أن الله أمره أن يختار الآخرة على الأولى. قال الله عز وجل وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، فأمره الله جل وعلا أن يختار الآخرة على الأولى، واختار ذلكم عليه الصلاة والسلام. وكان يحرم عليه أن يمد عينيه إلى ما متع به المترفون من أهل الدنيا، ودليله من الكتاب العزيز ظاهر، أي في مواضع. ومن ذلكم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. فنهاه الله سبحانه وتعالى أن يمد عينيه إلى ما متع به المترفون من أهل الدنيا صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
ومن ذلك أنه لم يكن له تعلم الشعر، قال الله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أبالي ما أتيت إن أنا شربت ترياقا أو تعلقت تميمة أو قلت الشعر من قبل نفسي، رواه أبو داود. فلهذا قال أصحابنا كان يحرم عليه تعلم الشعر.
نعم. قال ومن ذلك، أي من خصائص عليه الصلاة والسلام، أنه لم يكن له تعلم الشعر، قال الله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له، فمن خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه ما ينبغي له تعلم الشعر، ولم يكن له تعلم الشعر صلوات الله وسلامه عليه. ذكر هذا الدليل من القرآن، ثم ذكر دليلا من السنة وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أبالي ما أتيت إن أنا شربت ترياقا أو تعلقت تميمة أو قلت الشعر من قبل نفسي. وهذا الأسلوب يعني يؤتى به في بيان أمر محرم وبيان أو أمر خاطئ أو أمر مخالف، فيبين عندما يضم إلى مخالفات أخرى، يعني أن مستوى بمستوى هذه المخالفات فيذكر معها ويقرن بها. فيقول ما أبالي إن شربت ترياقا أو تعلقت تميمة أو قلت شعرا من قبل نفسي، من قبل نفسي. فأراد أن يبين عليه الصلاة والسلام أنه لا يقول الشعر من قبل نفسه، كما أنه لا يعلق التميمة، وكما أنه لا يشرب ترياقا صلوات الله وسلامه عليه. فقال ما أبالي إن أنا شربت ترياقا أو تعلقت تميمة أو قلت شعرا من قبل نفسي. والحديث رواه أبو داود في سننه، وفيه عبد الرحمن بن رافع التنوخي، قال البخاري في حديثه مناكير، وقال الحافظ ضعيف. فهذا الحديث بهذا الإسناد الذي عند أبي داود فيه هذه العلة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فلهذا قال أصحابنا إنه كان يحرم عليه تعلم الشعر. فإذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه ما ينبغي له تعلم الشعر. نعم.
ومن ذلك أنه لم يكن يحسن الكتابة.
شربت ترياقا علق عليها في النسخ.
يقول الترياق بكسر فسكون أنواع، بعضه يشتمل على شيء من لحوم الأفاعي، وهذا هو الذي حرمه، فإذا لم يكن منه من لحوم الأفاعي فلا بأس بتناوله.
هو يعني عموما شربت ترياقا، يعني المراد به شرب ترياق محرم، يعني ما كان من الترياق محرما سواء من سموم الأفاعي أو من غيرها. فيقول عليه الصلاة والسلام: ما أبالي إن أنا شربت ترياقا أو تعلقت تميمة أو قلت شعرا، أي أنها كلها أمور لا تقع ولا تكون منه صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
ومن ذلك أنه لم يكن يحسن الكتابة. قالوا: وقد كان يحرم عليه ذلك. قال الله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وقال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وقد زعم بعضهم أنه صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى تعلم الكتابة، وهذا قول لا دليل عليه، فهو مردود، إلا ما رواه البيهقي من حديث أبي عقيل يحيى بن المتوكل عن مجالد عن عون بن عبد الله عن أبيه أنه قال: لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كتب وقرأ. وقال مجاهد: فذكرت ذلك للشعبي.
وقال مجالد
فذكرت ذلك للشعبي فقال: قد صدق، سمعت من أصحابنا يذكرون ذلك. ويحيى هذا ضعيف، ومجالد فيه كلام. وهكذا ادعى بعض علماء المغرب أنه كتب صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية، فأنكر ذلك عليه أشد الإنكار، وتبرئ من قائله على رؤوس المنابر، وعملوا فيه الأشعار. وقد غره في ذلك ما جاء في بعض روايات البخاري: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب: هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله. وقد علم أن المقيد يقضي على المطلق، ففي الرواية الأخرى: فأمر عليا فكتب: هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. قال: ومن ذلك، أي من خصائص نبينا عليه الصلاة والسلام، أنه لم يكن يحسن الكتابة، لم يكن يحسن الكتابة. قالوا: وكان يحرم عليه ذلك. قال: لم يكن يحسن الكتابة، ذكر دليلين على ذلك من القرآن، وهما قول الله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الأمي، الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، هذا معنى الأمي. والدليل الآخر قال وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، لا يتلو ولا يخط، وهذا بمعنى أمي. الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، قال ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. ففي الآية الأولى قال النبي الأمي أي الذي لا يقرأ ولا يكتب، وفي الثانية صرح بالأمرين لا تتلو ولا تخط، ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فهو عليه الصلاة والسلام لم يكن يكتب، ما كان يحسن الكتابة، ولما جاءه جبريل في الغار أول الأمر وقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، ما أنا بقارئ. قال وقد زعم بعضهم أنه صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى تعلم الكتابة، لكن هذا قول مرسل ما ليس عليه دليل، والأمر بقي على أصله أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يكتب ولا يقرأ صلوات الله وسلامه عليه، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل صحيح وصريح. قال وقد زعم بعضهم وأنه صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى تعلم الكتابة، وهذا قول لا دليل عليه، يقول ابن كثير رحمه الله تعالى وهذا قول لا دليل عليه فهو مردود. ثم ذكر دليلا وضعفه رحمه الله فلا يكون صالحا للاستشهاد به على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يمت حتى تعلم الكتابة، وهو ما رواه البيهقي، وذكر الإسناد من حديث أبي عقيل يحيى بن المتوكل عن مجالد عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبيه قال لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قرأ وكتب، حتى قرأ وكتب. قال مجالد فذكرت ذلك للشعبي فقال قد صدق، قد سمعت من أصحابنا يذكرون ذلك. قال ابن كثير يحيى هذا ضعيف، يحيى بن المتوكل ضعيف، ومجالد في كلام، فهاتان علتان، وأيضا علة ثالثة وهي أن أبو عون عبد الله بن عتبة من كبار التابعين فهو مرسل، عون أبو عون عبد الله بن عتبة من كبار التابعين فهو مرسل، فهذه ثلاثة علل، فالحديث ضعيف والأمر باقي على أصله وهو أنه عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يكتب. قال وهكذا ادعى بعض علماء المغرب، وهكذا ادعى بعض علماء المغرب يشير إلى أبي الوليد الباجي الأندلسي كما ذكر ذلك ابن كثير، كما ذكر ذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة أبي الوليد الباجي الأندلسي أنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام كتب يوم صلح الحديبية، يوم صلح الحديبية، فأنكر عليه ذلك أشد الإنكار وتبرئ من قائله على رؤوس المنابر، وعملوا فيه الأشعار يعني ينكرون عليه إنكارا شديدا في الخطب وفي الشعر قولا ونثرا، أنكروا عليه ذلك وهو قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب يوم صلح الحديبية. وسبب الخطأ الذي وقع فيه أبو الوليد الباجي أنه غره ما جاء في بعض روايات الصحيح، صحيح البخاري قال فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب هذا ما قاض عليه محمد بن عبد الله، فكتب هذا ما قاض عليه محمد بن عبد الله، فمن هذه الرواية أخذ أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب، ولكن فاته أن المقيد يقضي على المطلق، أن المقيد يقضي على المطلق. ففي الرواية الأخرى وهي عند مسلم فأمر عليا فكتب، فأمر عليا فكتب، ففي هذا التنصيص على أن الذي كتب وباشر الكتابة هو علي، والرواية التي نسبت فيها الكتابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام صحيحة، لأن كتابة علي بأمره، لأن كتابة علي رضي الله عنه بأمره صلى الله عليه وسلم، فصح أن تنسب الكتابة إليه لأنه أمر بها، مثل فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني إذا قرأه جبريل فنسب القراءة إليه سبحانه وتعالى مع أن الذي قرأ جبريل لأن قراءة جبريل بأمر الله سبحانه وتعالى. فأبو الوليد الباجي غره لما وجد هذه الرواية فكتب يعني محمد صلى الله عليه وسلم غره ذلك وفاته أن هناك روايات صحيحة ثابتة فيها التنصيص على أن الذي باشر الكتابة هو علي، والروايات التي فيها نسبت الكتابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام هي صحيحة باعتبار أنه الآمر للفاعل للكتابة، باعتبار أنه الآمر عليه الصلاة والسلام لا الفاعل والمباشر للكتابة. نعم.
ومن ذلك أن الكذب عليه ليس كالكذب على غيره، فقد تواترت عنه صلوات الله وسلامه عليه أن من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. روي هذا الحديث من طرق من طريق ليف وثمانين صحابيا، فهو في الصحيحين من حديث علي وأنس وأبي هريرة والمغيرة بن شعبة، وعند البخاري من رواية الزبير بن العوام وسلم بن الأكوع وعبد الله بن عمرو، ولفظه بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وفي مسند أحمد عن عثمان وعمر وأبي سعيد وواثل بن الأسقع وزيد بن أرقم، وعند الترمذي عن ابن مسعود، ورواه ابن ماجه عن جابر وأبي قتادة. وقد صنف فيه جماعة من الحفاظ كإبراهيم الحربي ويحيى بن الصاعد والطبراني والبزار وابن مندة وغيرهم من المتقدمين، وابن الجوزي ويوسف بن خليل من المتأخرين، وصرح بتواتره ابن الصلاح والنووي وغيرهما من حفاظ الحديث وهو الحق. فلهذا أجمع العلماء على كفر من كذب عليه متعمدا مستجيزا لذلك، واختلفوا في المتعمد فقط، فقال الشيخ أبو محمد يكفر أيضا، وخالفه الجمهور. ثم لو تاب فهل تقبل روايته؟ على قولين، فأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو بكر الحميدي قالوا لا تقبل، لقوله صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. قالوا ومعلوم أن من كذب على غيره فقد أثم وفسق، وكذلك الكذب عليه، لكن من تاب من الكذب على غيره يقبل بالإجماع، فينبغي أن لا تقبل رواية من كذب عليه، فرقا بين الكذب عليه والكذب على غيره. وأما الجمهور فقالوا تقبل روايته، لأن قصارى ذلك أنه كفر، ومن تاب من الكفر قبلت توبته وروايته، وهذا هو الصحيح.
ثم ذكر من خصائص نبينا عليه الصلاة والسلام أن الكذب عليه ليس ككذب على غيره، ليس ككذب على غيره، وهذا صح في الحديث عنه أنه قال إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وذكر رحمه الله تعالى أن هذا الحديث حديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء عدوه من قبيل المتواتر اللفظي، يعني ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظه، لأن المتواتر منه ما هو متواتر لفظي ومنه ما هو متواتر معنوي، لكن هذا الحديث لفظه متواتر رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن كثير هنا نيف وثمانين صحابيا، نيف وثمانين صحابيا، وذكر منهم رحمه الله تعالى ما يقرب من العشرين صحابيا عدهم هنا رحمه الله، وذكر ما في الصحيحين وفي البخاري وفي المسند والترمذي وابن ماجه، ثم أشار إلى أن جماعة من الحفاظ صنفوا أجزاء مفردة في هذا الحديث، ذكر منهم إبراهيم الحربي ويحيى بن صاعد والطبراني وجزءه مطبوع والبزار وابن منده وغيرهم من المتقدمين. قال وابن الجوزي، ابن الجوزي جمع طرق هذا الحديث في أول كتابه الموضوعات، في أول كتابه الموضوعات جمع طرق هذا الحديث، ويوسف بن الخليل من المتأخرين. قال وصرح بتواتره ابن الصلاح والنووي وغيرهما من حفاظ الحديث وهو الحق، وكما أشرت عده أهل العلم في جملة المتواتر اللفظي من حديث الرسول صلوات الله وسلامه عليه. ثم لما قرر رحمه الله هذه الخصوصية لنبينا قال ولهذا أجمع العلماء على كفر من كذب عليه متعمدا مستجيزا لذلك، أي مستحلا لذلك، مستحلا لذلك. فمن كذب على النبي عليه الصلاة والسلام مستحلا الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا كافر كفرا أكبر ناقل من ملة الإسلام. إن كان يصلي لا يقبل الله منه صلاته ولا يقبل من صيامه ولا يقبل من عموم طاعاته، لأن هذا الكفر ناقض، لأن هذا الكفر ناقض لدينه ومحبط لعمله. قال إن كان مستجيزا لذلك، واختلفوا في المتعمد فقط، يعني يتعمد الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام لكنه لا يستحل ذلك ولا يستجيزه، فقال الشيخ أبو محمد يعني بن حزم يكفر أيضا، وخالفه في ذلك الجمهور. قال ثم لو تاب فهل تقبل روايته على قولين؟ يعني رجل عرف عنه الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام ثم تاب، تاب من كذبه على رسول الله، فهل تقبل روايته أو لا على قولين؟ قال فأحمد ويحيى بن معين وأبو بكر الحميدي قالوا لا تقبل، لقوله إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قالوا ومعلوم أن من كذب على غيره فقد أثم وفسق وكذلك الكذب عليه، لكن من تاب من الكذب على غيره يقبل بالإجماع، فينبغي ألا تقبل روايته رواية من كذب عليه فرقا بين الكذب عليه والكذب على غيره، فرقا بين الكذب عليه والكذب على غيره. قال وأما الجمهور فقالوا تقبل روايته لأن قصار ذلك أنه كفر، ومن تاب من الكفر قبلت توبته وروايته، وهذا هو الصحيح. على كل إن المسألة يعني مثل ما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى فيها هذا الخلاف في حال من كان يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تاب، هل تقبل روايته أو لا؟ ومن العلماء من يرون أن روايته لا تقبل، وهذا أيضا مما يبين شدة خطورة الكذب على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وأنه ليس كالكذب على أي أحد آخر فهو مختلف. فكما أن من كذب على غيره وفسق بهذا الكذب تاب ثم تاب وأناب تقبل روايته، يفرق من كان كذبه على رسول الله، لأن الكذب على رسول الله ليس كالكذب على أي أحد آخر. نعم.
ومن ذلك أنه من رآه في المنام فقد رآه حقا كما جاء في الحديث، فإن الشيطان لا يتمثل بي، لكن بشرط أن يراه على صورته التي هي صورته في الحياة الدنيا، كما رواه النسائي عن ابن عباس. واتفقوا أن من نقل عنه حديثا في المنام أنه لا يعمل به لعدم الضبط في رواية الرائي، فإن المنام محل تضعف فيه الروح وضبطها، والله تعالى أعلم.
قال ومن ذلك أي من خصائص نبينا عليه الصلاة والسلام أن من رآه في المنام فقد رآه حقا، فقد رآه حقا. وهذا جاء في أحاديث صحيحة ثابتة، منها ما في الصحيحين عن غير واحد أنه عليه الصلاة والسلام قال من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي، لا يتمثل بي. وقوله من رآني في المنام فقد رآني ما معناه؟ من رآني في المنام فقد رآني، هل المعنى أي رأى جسدي الذي هو في القبر موجود في القبر؟ الجواب لا. هل رأى أيضا روحه التي هي في أعلى الجنات صلوات الله وسلامه عليه؟ الجواب لا. وهذا أيضا يبينه قوله فإن الشيطان لا يتمثل به، فإن الشيطان لا يتمثل به، يعني لا يمكن أن يأتي الشيطان متمثلا بصورة النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقية، لكن قد يأتي الشيطان بصورة أخرى غير صورة النبي عليه الصلاة والسلام ويقول إنه هو النبي، يأتي الإنسان في منامه على صورة غير صورة النبي عليه الصلاة والسلام ويقول هو النبي، لكنه لا يستطيع أن يتمثل بصورة النبي. ولهذا كان من طريقة الصحابة والتابعين إذا جاءهم شخص وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، يقولون له صف لنا من رأيت، يقولون له صف لنا من رأيت. ونقل هنا ابن كثير رحمه الله قال لكن بشرط أن يراه على صورته التي هي صورته في الحياة الدنيا كما رواه النسائي عن ابن عباس، كما رواه النسائي عن ابن عباس. والحديث في الترمذي في شمائل الترمذي وفي مسند الإمام أحمد عن يزيد الفارسي وكان يكتب المصاحف، جاء إلى ابن عباس وقال له إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، قال صف لي من رأيت، فلما وصف له قال لو كنت معنا ما زدت على هذا الوصف، يعني أن الوصف مطابق. وأيضا جاء نحو ذلك ما رواه إسماعيل القاضي عن أيوب قال كان ابن سيرين إذا قص عليه رجل أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام قال صف لي من رأيت، قال صف لي من رأيت. وهذه تحسم الخلل في هذا الباب، لأن كثير من الناس يدعي أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام. يعني أحد العوام مرة جاء إلى أحد المشائخ وقال يا شيخ أنا رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، قال له صف لي من رأيت، قال رأيت رجل حليق وعليه كرافتة، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قال صف لي من رأيت، قال رأيت رجل حليق وعليه كرافتة. هذا من يكون هذا؟ هذا شيطان، ما في كلام، هذا شيطان. قال صف لي من رأيت وذكر هذه الصفة. فالذي يعني يكون رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام حقا هو من رآه بصفته التي كان عليها عليه الصلاة والسلام في الحياة الدنيا، أما أن يراه بصفة غير صفته عليه الصلاة والسلام، بصفة غير صفته ويقول إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، هذا في الحقيقة ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم مثل ما مر معنا والتابعون لهم بإحسان إذا جاءهم الشخص وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يقول صف لي من رأيت، صف لي من رأيت. فإذا كانت الصفة مطابقة فإنه يراه، يكون قد رأه. هذه واحدة. الثانية وهي مهمة جدا ونبه عليها ابن كثير رحمه الله تعالى قال واتفقوا أن من نقل عنه حديثا في المنام لا يعمل به، يعني المنامات لا يبنى عليها أحكام أو عقائد، مثل ما قال العلماء رحمهم الله، يعني قالوا المنام الرؤية المنامية تكون للبشارة والنذارة، أما تقرير الأحكام فلا، ما يمكن أن يقر الحكم من منام. يعني مثلا شخص يقول أنا أسبح الله كل يوم مثلا بالعدد الفلاني في الوقت الفلاني في الساعة الفلانية، ما الدليل؟ قال رأيت في المنام أو شيخي رأى في المنام، هذا ما هو دليل. ما يمكن أن يبنى عمل أو عبادة على رؤية منامية، ما يمكن أن يبنى عمل أو عبادة على رؤية منامية أو عقيدة على رؤية منامية. الرؤية المنامية تكون للبشارة، تكون للنذارة، أما أن يقر الحكم من الأحكام مثل عبادة أو ذكر أو غير ذلك فهذه لا يمكن إطلاقا. فالرؤية المنامية تكون للبشارة، تكون للنذارة، أما لتقرير الأحكام فلا، يعني لا يمكن أن يقرر حكم من رؤية منامية. وهذا الباب انزلق فيه كثير من الطرقية، كثير من الطرقية انزلقوا في هذا الباب انزلاقا شديدا وأصبحوا يثبتون أشياء في كتبهم وأذكار وعبادات وأعمال وأوراد إلى آخره، وإذا سألت على ماذا يبنون ذلك على رؤى منامية، وتجدهم ضيعوا السنن واشتغلوا بالبدع ودخل الشيطان عليهم من هذا الطريق وأبعدهم عن السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وأوقعهم في أمور محدثات. مرة رأيت كتاب من كتب الطرقية في أذكار منكرة ومستهجنة وأيضا فيها توسلات شركية وفيها ألفاظ ركيكة جدا وضعيفة، وقلت في نفسي من يمكن يقبل أن يذكر الله بهذا الكتاب؟ يعني كلام ساقط وركيك وضعيف إلى آخره. فأخذت أقلب أنظر في الكتاب، لما وصلت في آخره قال المؤلف: لما فرغت من جمع هذا الكتاب وإعداده ترددت في نشره، ترددت في نشره. قال: فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال: يا فلان، لماذا هذا التردد؟ بادر في نشره. قالوا: جاءني أبو بكر وجاءني عمر وجاءني عثمان وجاءني علي، كلهم جوني في المنام وقالوا: بادر في نشره. يقول: فوجدت أنني مضطرا أن أنشر الكتاب، لأن كلهم أصروا علي أن أنشر الكتاب. والجهال عندما يقرؤون آخر الكتاب، عندما يقرؤون آخر الكتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم في المنام جاء، وأبو بكر وعمر وعثمان وكلهم ألحوا عليه وأصروا، والرجل كان متردد ولا كان عنده نية أصلا أن ينشر الكتاب، لكن أصروا عليه، وأمام الإصرار الرجل طبع الكتاب. هذا متفق عليه، متفق عليه، هذا جاوز القنطرة. فيأخذون العوام مساكين ما أخذ المسلمات، وكثير من الخرافة تنتشر عند العوام بهذا الطريق، تنتشر عند العوام وتروج بمثل هذا الطريق، والمعافى من عافاه الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: ومن ذلك ما ذكره الحافظ أبو بكر البيهقي في سننه الكبير عن أبي العباس بن القاص في قوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. قال أبو العباس: وليس كذلك، وليس كذلك غيره حتى يموت، لقوله تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. قال البيهقي: كذا قال أبو العباس. وذهب غيره إلى أن المراد بهذا الخطاب غير النبي عليه الصلاة والسلام، ثم المطلق محمول على المقيد. انتهى كلامه. قلت: وهذا الفرع لم يكن إلى ذكره حاجة لعدم الفائدة منه، وما كان ينبغي أن يذكر لولا ما يتوهم من إسقاطه إسقاط غيره مما ذكروه، وإلا فالضرب عن مثل هذا صفحا أولى، والله أعلم.
ثم ذكر رحمه الله هذا الفرع، وفي الآخر يعني أشار إلى أن الأولى ضرب الصفح عنه وعدم إيراد مثل ذلك رحمه الله تعالى. قال: ومن ذلك ما ذكره الحافظ أبو بكر البيهقي في سننه الكبير عن أبي العباس بن القاص في قوله: لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت ليحبطن عملك. قال أبو العباس: وليس كذلك غيره حتى يموت، وليس كذلك غيره حتى يموت، يعني غيره إذا وقع في ذلك يحبط عمله إذا مات على الشرك، إذا مات على الشرك يحبط عمله، وأما إذا رجع فإن أعماله لا تكون باطلة. ولكن هذا التقرير أيضا فيه ما فيه، لأن من يقع في الشرك بمجرد وقوعه في الشرك يحبط العمل، مجرد وقوعه في الشرك يحبط العمل، والشرك محبط للأعمال بمجرد وقوع الإنسان في الشرك. ولا يعني ذلك أن التوبة ممنوعة في حقه، بل من تاب تاب الله عليه من الشرك أو من غيره، لكن الشرك في حد ذاته محبط للأعمال، أما من تاب من الشرك تاب الله عليه. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني الشرك وغيره، وهذا في حق من تاب، وليس هذا معارضا لقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، لأن قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به في حق من مات على ذلك، أما قوله إن الله يغفر الذنوب جميعا هذا في حق من تاب، بدليل قوله: لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله. وهذه الآية فيها أشد التحذير من الشرك، قال الله لنبيه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. نعم.
ومن ذلك أنه لم يكن له خائنة الأعين، أي أنه لم يكن له أن يومئ بطرفه خلاف ما يظهره كلامه، فيكون من باب اللمز. ومستند هذا قصة عبد الله بن سعد بن أبي سرح حين كان قد أهدر صلى الله عليه وسلم دمه يوم الفتح في جملة ما أهدر من الدماء، فلما جاء به أخوه من الرضاعة عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال يا رسول الله بايعه، فتوقف صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقوم إليه رجل فيقتله، ثم بايعه، ثم قال لأصحابه أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين رآني قد أمسكت يدي فيقتله؟ فقالوا يا رسول الله هلا أومأت إلينا؟ فقال إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين.
ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الخصائص التي تتعلق بكتاب الإيمان بأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن له خائنة الأعين، أي أنه لم يكن له أن يومئ بطرفه خلاف ما يظهره كلامه، خلاف ما يظهره كلامه، فيكون من باب اللمز. قال ومستند ذلك قصة عبد الله بن سعد بن أبي السرح حين كان قد أهدر صلى الله عليه وسلم دمه يوم الفتح في جملة ما أهدر من الدماء. وقصة عبد الله هذه مرت معنا في صفحة 93، وأشرت هناك إلى لما جاء به عثمان بن عفان رضي الله عنه، قال هنا كان قد أهدر صلى الله عليه وسلم دمه يوم الفتح في جملة ما أهدر من الدماء، فلما جاء به أخوه من الرضاع عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال يا رسول الله بايعه، فتوقف صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقوم إليه رجل فيقتله، ثم بايعه عليه الصلاة والسلام. ثم بعد المبايعة قال لأصحابه أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين رآني قد أمسكت يدي فيقتله؟ فقالوا يا رسول الله هل أومأت إلينا، يعني هل أشرت لنا بعينك إشارة نفهم منها هذا المعنى؟ قال إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين، إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. فهذا من الخصائص التي هي مشتركة بينه وبين عموم الأنبياء، من الخصائص التي هي مشتركة بينه صلى الله عليه وسلم وبين عموم الأنبياء. وبهذا يكون انتهى ما جمعه المصنف رحمه الله تعالى من خصائص تتعلق بهذا القسم كتاب الإيمان، وبعده شرع في ما يتعلق بكتاب الطهارة. ونقف إلى هذا الحد، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب، وفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. قل ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تأط؟
الأطيط صوت يكون عن ثقل، مثل أطيط الرحل، أطيط الرحل يعني الثقل الذي يكون على الرحل. فأطت السماء أي ثقلت بمن عليها من الملائكة، وحق لها أن تئط لكثرة الملائكة وكثرة أعداد الملائكة الذين عليها، فما هناك موضع شبر وفي رواية أصبع إلا وفيه ملك ساجد لله سبحانه وتعالى.
هل الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم من الكبائر والصغائر أم من الكبائر فقط؟
النبي عليه الصلاة والسلام معصوم فيما يبلغ عن الله من الوحي، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه، ومعصوم من كبائر الذنوب، ومعصوم أيضا من كل ذنب يتنافى مع مقام ومكانة الرسالة وبلاغ دين الله سبحانه وتعالى، وأيضا معصوم من أن يقر على الخطأ أو الذنب إذا وقع في شيء من ذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
هل الذي يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يدل ذلك على شيء لمن رآه، بشرى أم أمر آخر أو له أجر؟
رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام تدخل في قسم البشارة، إذا رأى الإنسان النبي عليه الصلاة والسلام في أمور تفرح القلب وتبهج النفس وتسر الخاطر، تدخل السرور على الخاطر، فهذا يدخل في مقام البشارة. والعلماء رحمهم الله قالوا إن الرؤية المنامية تكون للبشارة وتكون للندارة، تكون للبشارة وتكون للندارة. وقد يكون رأى النبي عليه الصلاة والسلام في مقام إنذار، مقام إنذار من أمر أو مخالفة أو نحو ذلك، فيستفاد من الرؤية المنامية هذان، يستفاد هذان الأمران، البشارة والنذارة. أما أن يقرر حكم معين يؤخذ من رؤية النبي عليه الصلاة والسلام فلا. وأيضا دعوة وهي أشد من ذلك، دعوة بعض الناس أنه يراه يقظة، بعض الناس خاصة أصحاب الطرق يعني يدعي أنه راه يقظة، ويذكرون من هذا القبيل يعني قصص غريبة وعجيبة جدا، ويستغرب أن يوجد من يصدق مثل هذه القصص. يعني من ذلكم يقولون أحد الفقهاء كان يتكلم في مسألة من المسائل وعندها من أحد شيوخ الطرق ممن لا علم له بدين الله ولا فقه ولا معرفة بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، فتكلم هذا الفقيه العالم بما أتاه الله من علم وفهم وبصيرة في دين الله وذكر حديثا، فقال له هذا الشيخ الذي هو من أصحاب الطرق، قال له الحديث ضعيف، هو ليس من أصحاب الصناعة ولا من أهل الشأن ولا له معرفة بهذا، قال الحديث ضعيف، قال له وما يدريك؟ قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم واقف عند رأسك يقول للحديث ضعيف. فمثل هذه الأمور، مثل هذه الأمور يعني توجد بكثرة عند أصحاب الطرق، وفعلا لو سلم لهم زمام الدين بهذه الطريقة ضاع الدين جملة وتفصيلا، ضاع الدين جملة وتفصيلا، وأصبحت يعني أمور الدين في ضياع تام. لكن الله سبحانه وتعالى حفظ الدين بالروايات وبالأسانيد وبرجالات العلم وحفاظ السنة وكتب الحديث، ومثل هذه الخرافة هذه تهدر كل جهود أئمة الحديث وكل جهود أهل العلم في حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعي الدعي من هؤلاء أن معرفة الصحيح أو الضعيف أو بمثل هذه الطرق. فالشاهد مثل هذه المسالك كلها مسالك غير صحيحة، ولا يمكن أن يستفاد منها علم أو يبنى عليها حكم شرعي إطلاقا، كما بين ذلكم أهل العلم رحمهم الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.
جزاكم الله.